ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة ربنا تعالى الخامس من الكلام حول شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله بعد أن روى أو حكى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب، وبينا أن المحققين من أهل الحديث قالوا ربما صح موقوفا ولا يصح مرفوعا، وهو كلام طيب جليل المعنى في وصف القرآن الكريم. وبعد أن ذكره قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدال على مثل هذا المعنى، ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال رحمه الله، ومن هنا نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، نزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه به العباد كل العباد، ثم استثنى فقال إلا ما وصفه به المرسلون. هذا الكلام تأويل يعني تفسير لقوله تعالى الذي سيذكره بقوله سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، من سورة الصافات. يقول فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذا كلام وهذا استدلاله وهذا تفسيره لما استدل به من قول الله تعالى من سورة الصافات. والآيات من سورة الصافات في آخرها تأتي بعد أن بين الله سبحانه وتعالى رسالة الرسل بدءا بنوح عليه السلام مرورا بإبراهيم ومرورا بمجموعة من الرسل كموسى وهارون وغيرهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. آيات سبقت هذه الآيات، هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. قال قبلها سبحان الله عما يصفون، سبح الله نفسه ونزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه كل الخلق. ثم استثنى سبحانه وتعالى وقال إلا عباد الله المخلصين. من هم المخلصون؟ هم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى. إلا عباد الله المخلصين ولا المخلصين؟ المخلصين. المخلص من أخلصه الله تعالى واصطفاه، بعكس المخلص فقد تكون أنت مخلصا، نسأل الله أن نكون من المخلصين، ولكن أن يخلصك الله سبحانه وتعالى ويصطفيك هذا شأن آخر. فقال إلا عباد الله المخلصين، يعني من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإذا يكون ربنا عز وجل سبح نفسه ونزه نفسه، ما معنى التسبيح أو ما معنى التنزيه؟ التسبيح بمعنى التنزيه، ومادة التسبيح جاءت من السبح وهو البعد، فربنا عز وجل يبعد عن نفسه كل ما لا يليق بالله عز وجل. يبقى كل صفات النقص لا تنبغي لله عز وجل، فقد سبح الله نفسه عنها فأبعدها عن أن يوصف بها سبحانه وتعالى. يبقى التسبيح بمعنى التنزيه، ينزه ربنا نفسه عن صفات النقص وعن كل ما لا يليق بالله عز وجل. ولما وقعت الأمم كلها الذين بعدوا عن رسالات المرسلين وعن وصف المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته واصطفاهم لحمل رسالته، كان هؤلاء من الأمم السابقة والأمم اللاحقة الجميع اشتركوا في وصف ربنا بما لا يليق بالله عز وجل. ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم، وجاءت بكل اشتقاقاتها، جاءت بالفعل الماضي سبح لله، وجاءت بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، وجاءت بفعل المضارع يسبح لله ما في السماء الذي يدل على التجدد والاستمرار، يسبح سبح سبح يسبح، بل جاءت بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هنا يقول سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فجاءت بكل اشتقاقاتها بالماضي وبالأمر وبالمضارع، بل جاءت بالمصدر. لماذا؟ لأن الأمم كل الأمم أجمعت طالما بعدت عن منهج الرسل وبعدت عن الكتب التي أنزلت على رسل الله، العقول البشرية بمفاهيمها بعيدا عن وحي الله تعالى، ماذا تكون النتيجة؟ وصف لله بما لا يجوز في حق الله تعالى. ومن هنا سبح الله تعالى نفسه، وكثرت مادة التسبيح، بل جاءت في افتتاحيات سور كثيرة بالأمر وبالماضي وبالمضارع وبالمصدر. يبقى دوران هذه المادة وكثرتها في القرآن الكريم لكي تعرف لماذا أكثر القرآن الكريم من ذكر مادة التسبيح. إذا قرأت في تاريخ الأولين وفي كتب المقالات بل وفي الكتب التي ينسبها أصحابها لله عز وجل ويزعم أصحابها لها نسبة بالله تعالى، اقرأ فيها ما تشمئز منه النفوس المبتدية. كلام خطير أن الله صارع يعقوب عليه السلام، أن يعقوب سرق النبوة من أخيه، أن كلام كثير لا يجوز في شأن الله عز وجل، بل إنهم يقولون. وإذا قرأت، ولذلك كثرت بعض القصص، كثر ورود بعض القصص في القرآن الكريم، حينما تأتي قصة ضيف إبراهيم المكرمين، لماذا؟ جاءت في القرآن كثيرا، تعددت هذه القصة في سورة هود وفي سورة الحج وفي سورة الزاريات، ضيف إبراهيم المكرمين، لأنك إذا فتحت ما ينسب إلى الله تعالى في بعض الكتب تقرأ في أسفار العهد القديم أن إبراهيم كان جالسا عند مكان اسمه بالوطات ممرة، فرأى ربه آتيا في وسط مجموعة من الناس، فقام إبراهيم إليه وقال له والعياذ بالله: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، تعال اتغدى عندنا، لو أنا ليا كرامة عندك تعال اتغدى عندنا. وجاء وجلس وذبح له عجل وأكله وغدى. كل هذا حينما يحدث يأتي القرآن الكريم، لماذا؟ لكي يميط اللسان عن هذه القصص ويبين حقيقة الأمر، أن الذين جاءوا كانوا ملائكة الله الأخيار، وربنا عز وجل تعالى وتقدس ويسبح سبحانه وتعالى عن أن يوصف بهذه الأوصاف. ولذلك تكررت هذه القصة في القرآن الكريم. قصة أخرى كقصة آدم عليه السلام والخطأ الذي ارتكبه آدم وأكل من الشجرة وأكلت معه حواء، وماذا حدث؟ هذه القصة ينبني عليها أمور كثيرة وتنبني عليها عقائد خطيرة في قضية الخطيئة وفي قضية الفداء وما شاكل ذلك. ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم، بل إن آدم عليه السلام في أسفار العهد القديم نفسه آدم يمر أو يمر الله والعياذ بالله في الجنة فيسمع خشخشة خلف الأشجار فيقول: ما هذا؟ فيقول آدم: أنا يا رب. يقول: ولماذا أنت مختبئ هنا؟ فيقول: لأني قد تعريت وبدت سوءتي. فيقول: إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نأيتك عنها. هذا كلام لا ينسب إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في القرآن الكريم مادة التسبيح: سبحان الله عما يصفون. عرفتم لماذا كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم؟ وكانت هذه الكلمة والكلمة التي تأتي بعدها الحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عشان فيها تسبيح وفيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل. سبحان الله عما يصفون، يبقى كل يبقى عما عن الذي، ما دي موصولة، ويصفون جملة الصلة، يصفون من هم الذين يصفون، وهو الجماعة دي المقصود بها مين الذين يصفون؟ كل الخلق بالعموم، صيغة من صيغ العموم. سبحان الله، الله ينزه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا استثناء، والاستثناء كما يقال معيار العموم. طالما استثنى يبقى اللفظ اللي قبل كده كاللفظ عام، الاستثناء معيار الايه؟ العموم. فيقول سبحانه: إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله المخلصون هم الذين استثناهم الله، فوصفهم لله هو الوصف المعتد به: إلا عباد الله المخلصين. ولذلك إذا نظرت أنت إلى ما قاله اليهود، ما قاله النصارى، ما قاله أي أمة من الأمم، حتى الأمم التي تنتسب إلى الإسلام، طالما بعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لقنهم ما أمره الله عز وجل بتبليغه وفهموه وعرفوه كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. فقال إلا عباد الله المخلصين. هنا يقول سبحان ربك، الكلام يعاد بصيغة أخرى جديدة، والتسبيح هنا سبحان الله في الأولى، في الثانية سبحان ربك، ربك يا محمد، هذا من إضافة الخالق إلى المخلوق، أنت يجوز أن يضاف المخلوق إلى الخالق فيقال عبدي أو عباد الرحمن، أضيف العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى عباد الرحمن. ويجوز أن يضاف الخالق إلى المخلوق فتقول ربي، فأضيف هنا المضاف من؟ رب إلى العبد، فيقال رب العالمين، ربي سبحان ربك. وكله جائز في هذا البيان العظيم من لغتنا التي اختارها الله تعالى لنزول كتابه الأخير. فيقول سبحان ربك، ربك أنت يا محمد، والأمر هنا في عناية خاصة، كون إنه يتكلم عن الربوبية الخاصة، ما هو ربنا ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته عامة رب العالمين، لكن كل نقول له ربك يا محمد يبقى في تخصيص هنا، في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك. رب العزة، من ربك يا محمد؟ رب العزة. طب رب العزة هذا ما معنى كلمة رب العزة؟ هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة رب العزة، مش كده ولا لا؟ كما يقول سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، لكن ذو الرحمة غير رب العزة. ولذلك العلماء لهم قول هنا، هل الصفة صفة ربنا عز وجل مربوبة؟ يعني انت لما تيجي تسكن هنا وتقول رب العزة، العزة صفة الله عز وجل، ما احنا بنقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة ربنا له اسماء وله صفات، العزيز ذو العزة، الرحيم ذو الرحمة، القوي ذو القوة المتين، يبقى الاسماء اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، يبقى كل اسم بتشتق منه ايه؟ صفة. فربنا عز وجل هنا يقول كما يقول فانظر الى اثار رحمة الله. ولذلك قال العلماء ان اركان الايمان، وسيجد اركان الايمان بالاسماء الحسنى كان ثلاثة، الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من معنى او من صفة، الايمان بما تعلق به من الاثار. فربنا الرحمن، ربنا الرحيم، الصفة الرحمة، الاثار تنظر الى اثار رحمة الله. فهنا يقول سبحانه سبحان ربك رب العزة. طب العزة دي هل هي مربوبة؟ ما هي صفة ربنا عز وجل. كيف يقول الله تعالى ان رب العزة؟ طبعا احنا بنسأل عشان نتعلم، مش بنسأل اسئلة اعتراض، حاشا لله، وانما نحن نسأل لنتعلم. نقول رب العزة، طب العزة صفة من صفات الله تعالى، هل هذه الصفة مربوبة حتى يقال رب العزة؟ يقول العلماء فيها وجهان، إما أن رب بمعنى صاحب كما يقال رب البيت، أنت حينما تقول رب البيت أو رب الدار هذا اسم رب، اسم مشترك، لكن لا يجوز أن تقول الرب بالألف واللام المعرفة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لكن من الممكن أن تقول رب الدار، رب المال، رب الإبل، يعني بمعنى صاحب، فتأتي رب في اللغة بمعنى صاحب. فمن الممكن أن يكون معناها هنا رب العزة عن صاحب العزة، وهذا المعنى كقوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، له رحمة سبحانه وتعالى تليق به. هذا هو القول الأول الذي عليه المفسرون. وهناك قول آخر في الإضافة رب العزة، فيقال العزة، هل المقصود هنا عزة ربنا الصفة القائمة بالله التي لا تليق إلا بالله، أم أن كلمة العزة كلمة عامة دخلت عليها الالف واللام التي تفيد الايه العموم والاستغراق والشمول، فشملت كل العزة، صفة العزة كصفة والعزة كفعل والعزة المخلوقة. ما هو برضو بعض الخلق فيهم عزة، العزة لله هذه غير مخلوقة صفته. طب العزة لرسوله وللمؤمنين، لما يكون الرسول له العزة والمؤمنون لهم عزة، عزتهم مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك يقول سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله، ما تطلبش العزة من غير الله، العزة من من؟ من الله عز وجل. ربنا بيعطيك العزة، هذه العزة التي يعطيني الله إياها مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك الرحمة التي فينا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. لكن رحمة الله التي هي صفته، هذه صفة أزلية ليست مخلوقة. وكذلك سائر صفات ربنا تعالى، كما سنوضح هذا حينما نتحدث عن الأسماء والصفات بتفصيل. فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلو قلنا العزة التي هي عزته فيكون الاسم منها العزيز، ولو قلنا العزة التي هي من خلقه للناس فيكون الذي يتعلق بها من الأسماء المعز، اسم المعز، وإن كان هذا لم يثبت كاسم لله عز وجل، وإنما الذي جاء بصيغة الفعل تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن أجاز من أهل العلم اشتقاق الأسماء من الصفات قالوا يطلق على الله المعز ويطلق على الله المذل، وهذا خلاف التحقيق، إذ التحقيق أن أسماء الله توقيتية، وباب الصفات وباب الأفعال أوسع من باب الإيه؟ من باب الأسماء. كل ذلك إحنا بنبين بس فهمنا للآية القرآنية، أما كل هذه الأمور فستجيء في حينها إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما قال سبحان الله عما يصفون، قال هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما وصفوه سبحانه وتعالى به، لأنهم هم أعظم الناس الذين صدقوا في وصفهم لله، لأن وصفهم لله كان مأخوذا عن الله عز وجل، فلم يتقدموا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فقال وسلام على المرسلين اللي هم الذين قال عنهم قبل ذلك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هنا سماهم، وتفسير القرآن بالقرآن، يبقى المرسلين هم الذين قال عنهم وسلام الذين قال عنهم إلا عباد الله المخلصين، والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يقول إن التنزيه والتسبيح، التنزيه والتسبيح بدلالة المطابقة يدل على تنزيه الله تعالى، يبقى ده في تحلية، يبقى فيه تنزيه الله عز وجل كامل عما لا يليق بالله عز وجل، ده بدلالة المطابقة، لأن التسبيح معناه تنزيه ينطبق عليها تماما. أما بقى لو نظرت إليه بدلالة اللزوم يلزم منه، يترتب عليه، يلزم منه، يلزم منه ماذا؟ نقول الكلام ده لأن احنا هنحتاج كتير قوي، هنحتاج كثيرا جدا الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، هذه قواعد هنحتاج إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فبدلالة المطابقة كلمة التسبيح تنطبق على التنزيه، ده دي مطابقة، لكن يلزم منها ماذا؟ يلزم منها كمال أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. طيب الحمد لله رب العالمين فيه إثبات الأسماء والصفات بدلالة المطابقة، ويلزم منه تنزيهه، فلما يجمع بين الاثنين نور على نور، كمال على كمال، فيقول سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. التسبيح بالمطابقة يدل على التنزيه، وباللزوم يدل على صفات الكمال. والحمد، الحمد بالطبع هناك حمد نوع حمد له نوعين، حمد شكر وحمد ثناء. حمد الثناء كله لله وحمد الشكر كله لله، جميع انواع المحامد والثناءات لا تليق الا لربنا سبحانه وتعالى، لا نحصي عليه ثناء هو كما اثنى على نفسه سبحانه. فهنا يقول ويبقى الحمد لله رب العالمين دلت بدلاله المطابقه على ماذا؟ دلت بدلاله المطابقه على اثبات صفات الكمال لله تعالى، وبدلاله الالتزام يلزم منها ماذا؟ تنزيه الكامل سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص او عن مشابهه خلقه، فاجتمع الكمال من هنا ومن هنا من هذين المعنيين. فقال سبحان ربك رب العزه عما يصفون. فهذه الايه الاخيره او الايات الاخيره من سوره الصافات تدلل دلالات عظيمه ويؤخذ منها معاني عظيمه في باب العقائد. اخر سوره الصافات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا يقول فنزه نفسه سبحانه عما يصفوه به الكافرون، لان الكافرين في سوره الصافات في اخرها ماذا قالوا؟ كانوا ماذا يقولون؟ قالوا وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. ولذلك جاءت المناظره، الله عز وجل قال فاستفتهم، والاسلوب فيه تهكم بهم، يعني هم اهل فتوى وهم اهل علم، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيروا. المهم أخذت الآيات تنقض عقيدة هؤلاء الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى، وقالوا أن الملائكة بنات لله، وقال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن في مصاهرة مع الملائكة وفي مصاهرة لله عز وجل، ولذلك قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى آخر السورة الكريمة. فيبقى الآيات دي جاءت للرد على جميع الفرق المبطلة، كل فرق البدعة والضلالة ردت عليهم الآيات وبينت أن السبيل والصراط هو في أخذ الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال ربنا من فم المرسلين الذي أنزل عليهم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. كذب قتل الخراصون، كل من تخرص في باب العقائد فكلامه موضوع تحت قدمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه من معاقل الجاهلية، وإنما تؤخذ العقائد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الأصحاب رضي الله عنه. فقال تنزه الله نفسه سبحانه، فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين استحقوا السلام من الله تعالى، سلم الله عليه. لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. هنا خد بالك عشان التعبير ده يوهم، قد يقع أنت في الإيهام. هنا يقول ماذا؟ لسلامة ما وصفوه به، وصفوه به من النقائص والعيوب، أعوذ بالله، لا يقصد هذا. يبقى قوله من النقائص والعيوب، الجر المجرور ده متعلق بماذا؟ متعلق بالسلامة، لسلامة الذي وصفوه به، الذي وصفوه به سلم من النقائص والعيوب. واخدين بالكم؟ يبقى لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب سلم، ما وصفوه به سلم من النقائص والعيوب. فتعلق الجار والمجرور والمعطوف بماذا؟ بقوله سلامة، لسلامة. أما ما وصفوه به فليس فيه نقص وليس فيه عيب، بل فيه الكمال كله الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. خذ على تفرده، يبقى ربنا عز وجل يفرد بهذا، بهذه الأوصاف التي يستحق بها كمال الحمد. وكل ما جاء في القرآن والسنة من وصف للباري جل وعلا فكله صفات كمال وكلها صفات حمد، ليس فيها صفة نقص على الإطلاق كما سيجيء إن شاء الله. يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون. خير القرون الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة. وهل هذه القرون الثلاثة المفضلة كان كل أصحابها ممن ينتسب إلى الإسلام كانوا على الحق والخير، أم كان فيهم بعض المبتدعين؟ نشأ بعض المبتدعين في هذه القرون الخيرة لسبب. لماذا؟ حتى هذا من رحمة الله تعالى، لكي نتعلم كيف نتعامل مع المبتدعة. لأنه لما ذر قرن الفتنة في القرن الأول الهجري ونبتت نابتة الخوارج ثم الشيعة وهلم جر، نرى كيف تعامل معهم الصحابة. من رحمة الله تعالى أن ظهرت هذه الفتن وظهرت أصول هذه الفرق في القرون الخيرة الأولى، حتى يتعلم من يأتي في مستقبل الزمان كيف تعامل الجيل الأول وكيف تعامل أهل السنة والجماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا مع هذه الفتن. ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخرة، يعني يوصي به الفاعل الأول، يعني أولهم يوصي آخرهم، والمفعول الآخر. يوصي به الأول الآخرة، عشان ما تجيش تقرأ يوصي به الأول الآخر يبقى الأول الآخر وصف، لا، الأول ده الفاعل، المفعول به اللي هو إيه؟ الآخرة. يوصي به الأول الآخرة، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. اللاحق الذي يلحق يقتدي بمن سبقه، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. هم مقتدون في ذلك كله بمن؟ بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى منهاجه سالكون، يبقى سلكوا منهاج وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية في سورة يوسف. يقول: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، طب نفصل الآية حتى نفهم ماذا يعني رحمه الله. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له، بعد أن حكى قصة يوسف عليه السلام، وقصة يوسف ليست قصة عادية، وإنما هي قصة توضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة، لتحدثه عن أصول بني إسرائيل قبل أن يلتقي به. أنت ستلتقي مع بني إسرائيل، لابد وأن تعرف كل شيء عنهم قبل أن تلقاهم، بل إن الآيات قد جاءت له بالجذور التاريخية لبني إسرائيل، فحكت له تاريخ إسرائيل نفسه، إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب وأبناؤه الأحد عشر الذين انبثق منهم الأسباط وجاء منهم أنبياء بني إسرائيل، وكان منهم كل الأنبياء من لدن يوسف عليه السلام مرورا بموسى وهارون وانتهاء بخاتم أنبياء البيت الإسرائيلي المسيح عليه السلام. ثم تأتي بعد ذلك الرسالة إلى نبي آخر الزمان من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وإمام المرسلين. فالسورة جاءت لتوضح له تاريخ الأولين من بني إسرائيل، بداية بإسرائيل عليه السلام نفسه اللي هو يعقوب، ثم بعد ذلك قصة طويلة وجاءت كلها على اختلاف مع القصة في القرآن، يعني قصص القرآن يأتي متفرقا لعلل ولحكم عجيبة، إلا قصة يوسف تأتي كلها مجتمعة في صورة واحدة من بدايتها إلى نهايتها من الأول للآخر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي. قل اعلنها لأنه مش أمر السر. ليس في ديننا أسرار، ليس في دعوة المسلمين أسرار. إذا وجدت مجموعة يتناجون في دينهم فاعلم أنهم مقتحموا باب ضلالة. لو وجدت في ناس بتتناجى جلسات سرية في الدين اعلم أن هؤلاء على بدعة، لأنهم لو كانوا على حق لما أصروا دينهم ولما أصروا منهجهم. التقية يقال عنها التقية وهذا خطأ، يقال عنها التقية، كلمة التقية هذا أصل من أصول الرافضة، لكن أهل السنة والجماعة الأمر مكشوف ظاهر وعلانية. قل هذه سبيلي، سبيل واضحة، سبيل ظاهرة، سبيل لائحة، لا نخفي شيئا، لا نستطيع ولا نستطيع أن نتنازل عن شيء من أصول ديننا أو من فروعه. وكلمة الأصول والفروع سنتعرض لها في حينها إن شاء الله. المهم أننا لا نستطيع أن نتنازل عن شيء، لأن الدين ليس ملكا لنا حتى نقدم تنازلا، وإنما نعلنها صراحة، ولا نخشى أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هنا يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم قل، كما قال له قل في الأسماء والصفات، قل هو الله أحد. قال له هنا قل هذه سبيلي، هذا طريقي، هذا الصراط المستقيم الذي أمرت بسلوكه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى منهج النبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذا الصراط، يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يختلف، ما هو كل الناس بتدعو إلى مناهجهم، كل الناس يدعون إلى آلهتهم المدعاة، الكل بيدعو والكل يقولون عنهم مبشرين وما شكل ذلك، ولكن منهج محمد عليه الصلاة والسلام يختلف عن الآخرين في ماذا؟ الله ذكاه، فالذي تكلم هنا هو الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا سبيلي إني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الصراط واضح، ثم في دعوة، ثم مع الدعوة بصيرة وعلم، مع البصيرة والعلم تسبيح وتنزيه كامل لله، وده غير موجود في أي دعوة خلا دعوة المصطفين الأخيار اللي هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا هو سبحان الله وما أنا براء من المشركين، وما أنا من المشركين أمر يعلن، مفيش فيه تحبية، مفيش تقية، مفيش إصرار، في علانية، أصول تعلن على العالم كله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. يبقى القضية واضحة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، كادوا لكن فتن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل. يبقى كل غرض الكفر العالمي أن يجعل سبيل الله معوجة، وأن يجعلوا الداعية، الداعية الأول محمد صلى الله عليه وسلم أو من يسلك سبيله، ينحرف بدعوته، يفتنونه عن الذي أوحي إليه ليفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ونحن لا نريد لأحد أن يتخذنا خليلا إلا الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الشيخ يقول ماذا؟ فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني الأخيرة دي معطوفة على ماذا؟ على الضمير في أدعو، يبقى اشترك أتباعه في الدعوة معه، يبقى كأنه يقول قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة، أدعو ومن اتبعني. الواو دي عاطفة، عطفت ماذا على ماذا؟ من اتبعني معطوف معطوف على من؟ على ادعو الفاعل في الفعل ادعو على الواصي ادعو ادعو ومن اتبعني يبقى جعل شوف يقول ان كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في ادعو لان الضمير في ادعو هو الفاعل فهو دليل على ان اتباعه هم الدعاة الى الله هم وحدهم لا يوجد في ارض الله دعاة الى الله الا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ومن نازع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فليس له نسبة ابدا بالله عز وجل طريق معوج والعياذ بالله طريق منحرف فهنا يقول ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وان كان بقى احتمال تاني قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل اللي هو على بصيرة انا ومن اتبعني ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو انا ان كان معطوفا عليه فهو صريح ان اتباعه هم اهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق يبقى الآية فيها معنيان المعنى الاول قل هذه سبيلي ادعو ومن اتبعني يبقى اتباعه دعاة معه صلى الله عليه وسلم او يقصد ادعو الى الله ثم قال ونقص ادعو الى الله ثم بعد ذلك يقول على بصيرة انا ومن اتبعني يبقى على بصيرة انا دي مبتدا مؤخر وعلى بصيرة شبه جملة خبر مقدم يبقى ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو انا يبقى هنا حدد ان اتباعه هم اهل البصيرة وحدهم لا غيرهم لانهم اتبعوه على بصيرة ومن على بصيرة انا ومن اتبعني يبقى ده معنى جديد لكن ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يبقى اصحاب الدعوة دعاء مثله تماما المعنيان صواب ولا غلط ولا احدهما احق من الاخر الاثنين صواب ولكن الاولى ان يكون انا ومن اتبعني ده القول ارجح معطوف على ادعو الى الله القول الاول لماذا لانه يشمل المعنيين فهم دعاة الى الله وهم على بصيرة فاجتمع لهم الحسنيان اجتمع الحسنيان الحسنى الاولى الدعوة والحسنى الثانية على بصيرة وانظر الى اسلوب تلميح القصر هنا ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يبقى لا يدعو الى الله الا محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه احق الناس بالدعوة احق الناس بالبصيرة واعلم الناس بالله عز وجل وبمنهج الله هو محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه ولذلك لابد ان تعرف كيف منهج محمد عليه الصلاة والسلام ايه انت داعية بتقول عن نفسك داعية لابد انك تعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يقول سنخرج لندعو الناس تدعو الى ماذا لابد ان تعرف الى ما تدعو لابد ان تعرف المنهج والصراط المستقيم اولا فهنا يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين طبعا في كلمة اضافية اريد ان اضيفها لكم هنا لان الامام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة اضاف اضافة طيبة اوش اريد ان انقلها اليكم لتكتبوها يقول واذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد اشرف مقالة للعبد الدعوة الى الله اذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد واجلها وافضلها فهي لا تحصل الا بالعلم الدعوة لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه تدعو بالعلم والى العلم فهو سبيلك وهو غايتك لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم لا بد لكي تكون الدعوة كاملة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي طبعا راح يقول لك البلوغ في العلم الى اقصى حد ما حدش يقدر يوصله. حد يقدر يستطيع ان يصل الى اقصى حد في الدعوة في العلم؟ محدش يقدر. لا يستطيع انسان ان يصل الى كمال العلم. فقال شوف فقهه رحمة الله عليه الى حد يصل اليه السعي. اوجب عليك انك انت تسعى جاهدا على قدر ما اعطاك الله من مواهب لكي تصل الى اعلى حد تستطيع ان تصل اليه في العلم. طالما انت تريد ان تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم ان صاحبه يحوز به هذا المقام اللي هو انه مقام ان يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بصيرة مثله. والله يؤتي فضله من يشاء. قال هذا في مفتاح دار السعادة. نرجع الى شرح الشيخ رحمة الله عليه. يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين بان الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى الامانه ونصح للامه وبلغ ما امره الله به فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين الواضح الظاهر لأنه ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأوضح الحجة للمستبصرين. فكل مستبصر يريد أن يرى الحق فقد رآه واضحا جليا. جاء الصباح فأطفئ القنديلة الصبح أصفر ونور الشمس قد وضح كل شيء في الطريق لأنه سراج منير كما قال سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أوضح الحجة للمستبصرين. فكل إنسان لا يريد أن يبصر فالعيب فيه. فالعيب فيه في من؟ في هذا الشخص الذي ما استبصر ولم يسلك سبيل الهداية ولم يسلك سبيل العلم وسلك سبيله خير القرون. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأوضح الحجة وصار على نهجه خير القرون. لماذا سلك سبيله خير القرون؟ وكان أصحابه في الأمم السابقة كان أتباع الأنبياء أو علماء كل أمة كانوا شرارها. كان العلماء هم الشرار أشر الناس في الأمم السابقة بدليل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الذين حرفوا والذين كذبوا على الناس هم أولو العلم من الأمم السابقة. لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلك سبيلهم هم أهل العلم وهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العكس بالعكس. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كان يرسل إليها رسولا واحد رسولا فإذا مات الرسول بعث الأنبياء في عقبه ليردوا الناس كلما انحرفوا. الأنبياء يردوا الناس كلما انحرفوا. طيب رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ما فيش بعد رسول. لو مات الرسول عليه الصلاة والسلام وحرف العلماء شريعته او كتابه اين الحجة على العالمين؟ يبقى الناس بقى موقفهم ايه امام حجة الله تعالى؟ ما الحجة هتضيع لو حرف القرآن والعياذ بالله والسنة ليس هناك كتاب. طب ربنا عز وجل بيقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجي جيل من الاجيال يلاقي الكتب محرفة فماذا يكون موقفه؟ إلا أن يعذر ويستمر العذر إلى قيام الساعة. طب ما هو البشر خلقوا للعبادة وخلقوا للتكليف وخلقوا لحمل الأمانة. إذا يقول لابد من إرسال رسول آخر. طب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت النبوة به. يبقى لابد ان يبقى كتابه وتبقى سنته باقية الى قيام الساعة. يبقى الكتاب ويبقى السنة. ولذلك ربنا قال عن الامم السابقة إنا أنزلنا، واتكلم عن أعظم كتاب أنزل قبل القرآن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، النبيون اللي بيجوا بعد موسى بيحكموا بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هاتوا. ومن كمان يحكم؟ والربانيون معطوف على ما قبله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أسلموا الأنبياء كلهم كانوا مسلمين الذين أسلموا، والربانيون يحكمون والأحبار يحكمون بما استحفظوا، هم المتحملين أمانة الحفظ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. حرفوا انتهى الموضوع. وهذا أمر ربنا حرمه شرعا ولكن قدره كونا، تقدير كوني فحدث. لكن القرآن ما فيش بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي. وإذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لابد أن يحفظ الذكر. فمن هنا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم حملة الأمانة، ولذلك اختلفوا عن السابقين. يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل هم الحملة، حملة الأمانة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كان علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس كأنبياء بني إسرائيل. ويقال هذا كحديث ولا يصح لأنه لا أصل له، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل غير حديث، مش حديث لا أصل له. ولكن المعنى إن هؤلاء العلماء قاموا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما قام به الأنبياء في الأمم السابقة، لأنهم حملة الأمانة، وهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأن حفظ الله للكتاب وللسنة الله حفظ، هذا أمر منتهي. لكن أدوات الحفظ من؟ جنود ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. العلماء هم الجنود، يحملون القرآن ويحفظون القرآن ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلفوا بهذا شرعا وأعانهم الله عليه قدرا سبحانه وتعالى. وذلك انظر إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تقدمته للرسالة النافعة التي تحدث فيها عن خلاف أهل العلم فيما بينهم، وقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول عن الصحابة والعلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، رحمة الله عليه من إمام رباني. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، خير القرون سلكوا سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم خلق من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. هنا يريد أن يؤرخ لبداية خلاف في الأمة وبداية الفتنة، فيقول: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. الملاحظ هنا أنه يريد أن يبين كيف نشأ الخلاف في الأمة، كيف نشأ الخلاف في هذه الأمة. الذي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف نشأ الخلاف وأسباب الخلاف، وهذه أمور سيطول الحديث عنها، وإنما نحن نفتح للأحاديث تفتيحا فقط، بنفتح المسائل مع بعض، وإلا فالكلام عن الفرق وأصول الفرق وكيف نشأ سيأتي بإذن الله تعالى. لكن بداية الخلاف ظهر في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وذر قرن الفتنة، ولكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يستقل ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمرصاد. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة من الغزوات، غزوة هوازن على ما أذكر، وأراد أن يعطي المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة. فأتى وكان يعطي الأعرابي بالألف ناقة تأليفا لقلبه. أي المهاجرون والأنصار الذين هم أئمة الدين وأئمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا شيئا، وبعضهم قد حذ هذا في نفسي، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث معهم حتى انبسطوا وبانت لهم أو ظهر لهم لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهؤلاء المؤلفة قلوب. ولكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وكان غائر العينين حليق الرأس، حالق رأسه غائر العينين، كان رجل شكله غريب العبادة، ولكن الوصف اللي بيصفه الرواة شكله شخص من الأشخاص اللي عندهم قسوة، وفي نفس الأمر ليس عنده سمع الصحابة الكرام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، اعمل يا محمد. قال ويلك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العدل فيقال له اعدل. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بعض الصحابة بقتله، ولكنه نهاهم عن قتله وقال صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم، يعني متشدد جدا في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن بس بيمر في البق لكن ملوش رصيف في القلب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل هؤلاء، ولكن قتلهم وهم مجتمعين، وإلا فهذا كان فردا. يخرج من ضئضئ هذا، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وهذا كان أول قرن ذر في الفتنة، حتى إنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب علي بن أبي طالب لقتل هذا الرجل قال أنت له إن أدركته، ثم قال صلى الله عليه وسلم، لئن قتل هذا لكان أول فتنة وآخرها في الأمة، ولكن لم يشأ الله تعالى، فشاء الله أن تستمر الفتن. وجاءت فتنة الخوارج وظهرت في عصر عثمان بن عفان، وتجلت وظهرت واضحة في عصر علي بن أبي طالب، وقاتلهم بالنهروين، ووجد الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السنية، إلى آخر ما سنذكره حينما نأتي لتأريخ الكلام في أصول الفرق. المهم أن الخوارج كانوا أول فتنة في الإسلام، ومنهم انبثقت المرجئة، ثم في فتنة أو الفتنة التي دارت وقال الله تعالى عنها في غزوة بدر في سورة الأنفال، قال عنه الزبير بن العوام يقول، لقد نزلت علينا وخوطبنا بها أهل بدر ولم نكن ندري أننا أو أنها ستحدث لنا، حينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة، هذه الفتنة لم تصيب الذين ظلموا خاصة، وإنما ستصيب الأمة كلها، فتنة دهماء والعياذ بالله. ولذلك حدث ما حدث للصحابة، وظهرت فتنة الشيعة، وظهر أو انبثق من الخوارج المرجئة، كان بعض المرجئة يحضرون عند الخوارج، فهؤلاء غالوا وأفرطوا، وأولئك فرطوا، هؤلاء أخذوا بنصوص الوعيد وأولئك أخذوا بنصوص الوعد، والحق بين أو يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وسط بين الاثنين. الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد، من زنى فقد كفر، من قتل فقد كفر، من سرق فقد كفر، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكفرون الزاني، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يكفرون السارق، وهكذا. أما المرجئة فقالوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهؤلاء فرطوا المرجئة وأولئك أفرطوا. والدين بين الجافي والغالي وسط سبيل قاصد. فالمرجئة كانوا يحضرون عند الخوارج وبعد ذلك خرجوا عنهم وقالوا بضد مقولتهم، حتى جاء الجهم بن صفوان وقال كلمة عجيبة، إن الإيمان المعرفة بس. بعد ما كانوا المرجئة بيقول الإيمان هو الكلمة والتصديق هو ألا المعرفة بس، فدخل في تعريف إبليس اللعين. ما هو إبليس ده، إبليس كمان كان بينطق، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فجعل إيمان إبليس معتدا به. وإيمان فرعون كذلك، فرعون كان يعرف بدليل قول الله تعالى على لسان موسى لقد علمت، يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات ديت الواضحات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، بالأدلة الواضحة والدلائل الظاهرة. وقال الله تعالى وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم. السبب ظلما وعلوا، حب الظلم والعلو في الأرض. المهم أنه انتشرت الفتن لأنهم تركوا ماذا؟ قد بلغ الرسول البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى بين منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الأمم سنة الله في الأمم أن تفترق الأمم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي في رواية، وفي رواية الجماعة، وفي رواية الثواب الأعظم. والثواب الأعظم والجماعة المقصود ليس جماعة المسلمين في كل زمان، وإنما الجماعة هم الجماعة قبل أن يتفرق الناس، كما اتفق على ذلك أهل السنة. الجماعة جماعة الصحابة، وإلا لو جاء الناس في زمن وجدوا بلد معينة كل اللي فيها مبتدعين، الإنسان يفارقهم في بدعتهم أم يقول الجماعة هي الطائفة الناجية؟ لا، الجماعة قبل أن يفترق الناس اللي هي يعني كل الثواب الأعظم اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ما أنا عليه وأصحابي. والكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله يتفق ويفسر بعضه بعضا. يبقى الطائفة الناجية دي هي دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وخذوا بالكم لا تزال عن الأمر لن ينقطع أبدا، لن ينقطع الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الطائفة الناجية هي الطائفة المنصورة. وهنا وصفهم بأنهم ظاهرون على الحق، ظاهرين ظاهرين، ما فيش تقية، ما فيش إخفاء، ما فيش سرية، الطائفة الظاهرة. وكما قال لأنهم هم الممثلون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عهد وفي كل عصر. والله عز وجل قال عن الدين أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يقول بعض الناس الدين يظهر على الأديان كلها، زاد من الممكن أن يكون في زمان الناس اليوم الدين الإسلامي ليست له أمة تحمل قوية يخشاها الأعداء. يقول لك ولكن حتى في أزمنة الانتصار والانهزام صدقوا وثقوا أن دينكم ظاهر على الأديان كلها. هذا كلام حق، ديننا ظاهر على الأديان كلها، حتى إننا وجدنا من يعدد يقول عن نفسه إنه يوحد، يعني لأن الإسلام كشف، القرآن كشف، كشف كل أصحاب الضلال وأصحاب الشرك وأصحاب الوثنية في العالم كله. لما تيجي الأنوار القرآنية تظهر أمام الناس جميعا، حينئذ ما الذي يحدث؟ خفافيش الظلام تهرب. ضرب الكهانة في معقل القرآن الكريم، ضرب الكهانة، ضرب الشرك، ضرب الوثنية، وأظهر كل شيء جليا.
فبدأ كثير من الناس يعدلون من مقولاتهم الميتة، يعدلون منها لكي تتفق ولو من بعيد مع مقولات القرآن الكريم. من يعدل يكون واحد في النهاية، هو يعدل ولكن يريد أن يجعل النفس شعار التوحيد، لأن القرآن الكريم كشف الجميع. الوثنية لا تقبلها عقول الناس، العقول السديدة السوية أصحاب الفطر المستقيمة، لأن القرآن لو دخل في معركة، والقرآن من ساعة أن قرأ في مكة اقرأ باسم ربك الذي خلق وخاض معارك، ليست جميع المعارك بالسيف، وإنما المعارك من أول لحظة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في أول آيات أول آيات سورة العرب، شوف بيقول ربنا عز وجل فيها إيه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهاه من نهاه عن الصلاة في مكة في المسجد الحرام، نهاه. فمن أول لحظة في دخول القرآن الكريم في معارك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية فندعو الزبانية، لأنه أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو معه السلطة ومعه القوة ومعه العظمة ومعه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيدا في مكة. ومن أول يوم ومن أول لحظة تجد القرآن الكريم دخل في معارك. دخول القرآن الكريم في معارك، خرج من كل معركة منصورا ومتفوقا بالطبع، لأنه كلام الله عز وجل. حتى ولو لم يكن للقرآن الكريم أمة صاحبة سيف وصاحبة قوة وصاحبة جيوش، برضو القرآن الكريم لما يدخل معركة ينتصر، لأن المعارك مش معارك بالسيف بس. والقرآن الكريم لما ربنا عز وجل بيقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ظهر الرشد، نعم ظهر الغي، نعم يلتقي الإسلام والكفر وجميع أمم الوثنية في الأرض في لقاء سلمي، حجة بحجة، دليل بدليل، برهان برهان، حينئذ ما الذي سيحدث؟ سيكتسح إسلام العالم ويظهر على العالم كله. الشرك يعرف هذا، ولذلك يأبى الشرك أن يدخل مع الإسلام في مناقشة سلمية، ولذلك تكون النتيجة أنه يصد عن سبيل الله. ولذلك لو كان الكفار كافر، كفره كما يقال محدد الإقامة في قلبه كافر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما ينفعش. هتيجي تمسك السيف وتقول ثانية تسلم يقطع رقبتك، السيف لما يوضع على رقبة الإنسان تقول له يا تسلم يقتلك، هذا يدخل منافقين ما يدخلش مسلمين، وإنما المسألة مسألة حجة وبيان. ولذلك شرعت المعارك والحروب في الإسلام من أجل ماذا؟ الذين كفروا وصدوا، لأن الكافر بطبيعته مش هيكفر وينتهي الأمر على كده ويتركك تدعو ويفتح لك المجال، لا، كافر سيصد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى شرعت الحروب وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل هذه القضية، ولذلك قد نتعرض لهذا في حينه إن شاء الله. المهم ربنا عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ثق ان حتى فأخرج ده الإسلام ظاهر والقرآن ظاهر. ويكفي انهم يعدلون كما قلت لكم من مقولتين لكي تتوقع او اعترف بها القرآن، هم يريدون ان يعترف بهم القرآن، والقرآن لا يعترف بباطل ابدا، القرآن لا يعترف بباطل على الإطلاق. ما عليك، يبقى الطائفة دي لها صفتها من القرآن الكريم، القرآن ظاهر والدين ظاهر، يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مهما يقال عنهم متطرفين، يقال عنهم كيف، أي صفة توصف بها، المهم أنك تكون أنت. شوف حدد موقفك من دينك، هل أنت على الحق ظاهر؟ ما هو الحق؟ ما أنا عليه وأصحابي، قل ما أنا عليه وأصحابي، لا يضرهم من خالفه أو لا يضرهم من خذله. هذا حديث متواتر كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ونظم المتناثر للكتاني في الحديث المتواتر، هذا حديث قاله كثير من أهل العلم بتواتره، والتواتر ده عارفين التواتر اللي هو يروي جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني هذا أمر لا يطلب فيه صحة الإسناد المتواتر لأنه جاء من طرق عديدة تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين. ليه بقى بيتكلم بقول الكلام ده؟ عايز يقول لك لماذا نصنف في كتاب الكتب الاعتقاد؟ ليه بنألف في الاعتقاد؟ ليه بنتكلم في العقيدة؟ لأنه نشأت الأهواء. تعرفون لو ظل الناس على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والأصحاب إلى عقر الناس اليوم لما احتجنا إلى تأليف كتب في العقيدة، لأننا سنأخذ العقيدة الخلف عن السلف، واللاحق يأخذه عن السابق، والآخر يأخذه عن الأول، وهكذا كما قال. لكن لما حدثت الفتن وخلف من بعدهم خلف أرادوا أن يجعلوا سبيل الله معوجة، وأن يرحضوا الباطل، يجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق. طبعا ما فيش حد ممن ينتسب إلى القبلة يشكك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، الكل بيقولها. لكن هناك شبهات، وهناك كما قال الله تعالى، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الأمم السابقة اختلفت ليه؟ لماذا اختلفت الأمم السابقة؟ ما هو الاختلاف ليه أسباب. قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خدوا بالكم، أصل الخلاف وسبب الخلاف أن يأتي بعض الناس فينسون حظا مما ذكروا به. يعني مثلا على سبيل الخوارج نسوا حظا مما ذكروا به، لما يكتبوا نصوص الوعيد بس ويتركوا نصوص الوعد، يبقى تركوا عن عمد، تركوا ماذا؟ حظا مما ذكروا به. طبعا ربنا سمى نسيان، مع ان النسيان يطلق على ماذا؟ على الترك العمد، والترك بدون عمد. هم تركوه عن عمد او تركوه عن شبه، المهم انهم نسوه، نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي المرجئة يخدموا نصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد، يبقوا نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي القدرية ينفوا الأدلة والآيات التي تتحدث عن خلق أفعال العباد، الذين ينفون القدر، هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الذين يقولون من المعتزلة يقولون إن الإنسان خالق فعله، يبقى هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الجبرية نسوا حظا مما ذكروا به. المعطلة الذين جاءوا على الصفات وعطلوها ونفوا الصفات دي وقالوا لا، ربنا عز وجل منزه عن الجارحة، وجعلوا أصول عقلية اخترعها لهم الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان ده ما كانش عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة، وكان رجلا يريد يعني جدلا، رجل بتاع جدال، يريد لنفسه أن يخترع عقيدة لنفسه. حتى جاءه بعض أهل الهند ممن يعبدون الأفقار فقالوا له صف لنا ربك، هل يرى؟ هل ربك له ريحة؟ هل يلمس؟ هل يسمع؟ فقعد 40 يوم يفكر، ثم خرج عليهم فقال هو كالهواء، لا يلمس ولا يشم، ولو قعد ينفي نفي تام. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لبين في كل الصفات، والمشبه يعبد صنما، لأن المشبه جاء على كل الصفات وقال حي كحياتنا، رحيم كرحمتنا، له يد كأيدينا، لا كل سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، فجعل صفات الخالق كالمخلوق، فهذا المشبه يعبد صنما. أما هذا نسي حظا مما ذكر به، الحظ اللي ذكر به، هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، لم يكن له كفوا أحد. مش كده ولا لا؟ مش دي أصول، أصول في التنزيل، ليس كمثله شيء، احفظها، لم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سمية؟ الأربع آيات دي في السلب نفس ممثلة الخالق للمخلوق، تطبق عليه كل الأسماء والصفات. أما الإنسان المعطل، المعطل عطل كل الأسماء والصفات اللي موجودة وأخذ بهذه الأربعة فقط، يبقى المشبه يعبد صنما، والمعطل اللي ألغى الصفات يعبد عدما، يقول لك لا يوصف لا بالحياة ولا بضد الحياة، ولا يوصف بالوجود ولا بعكس الوجود ولا يوصف. المهم هو نفى كل شيء. فهنا يبين ان كل طائفة من الطوائف نسيت حظا مما ذكرت به. اما الطائفة اهل الحق الظاهرون على الحق بقى كيف كان موقفهم؟ اخذوا بكل، فهم اسعدوا حظا بالنصوص، اسعدوا الناس حظا بالنصوص بالكتاب والسنة، اعملوا جميع النصوص، فاخذوا بنصوص الاسماء والصفات كلها، واخذوا بالنصوص التي تتحدث عن عدم مماثلة الله لخلقه. فنحن نؤمن بانه له اسماء وصفات، ونؤمن بان الاسماء والصفات لا تماثل ابدا على الاطلاق، لا تماثل صفات المخلوقين ولا اسمائهم. لماذا؟ كما اننا نفرق بين ذات الخالق وذات المخلوقين ووجود الخالق ووجود المخلوقين، فكذلك كل الصفات. وزي بيضربوا الامثله جميله او شيخ الامام ابن القيم يقول لك مثلا على سبيل المثال الكلمه الواحده بتختلف باختلاف المضاف اليه، الكلمه الواحده، فانت حينما تقول راس انسان يبقى عرفت كلمه الراس لما اضيفت لانسان. طب لما تقول راس حيوان اختلفت ولا لا؟ وكل حيوان راس الجمل غير راس المعزه غير راس الدجاجه اختلفت. طب اسمع، راس الجبل اختلف راس جبل. طب راس المال الامر اختلف تماما مش كده ولا لا؟ راس المال. فاختلفت الكلمه باختلاف المضاف اليه. فهذا امر معقول ولا مش معقول؟ امر معقول. ولذلك يقولون ان احنا بنعقل في الاذهان معنى كل مشترك مجمل، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. ده كلام الامام ابن تيميه في التدمريه. نعقل في الاذهان معنى كل مجمل مشترك، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. فحياتنا غير حياة الله عز وجل. اضرب لك مثل بسيط، احنا او بنفتح الموضوعات. الغنى، الغنى على سبيل المثال، الله قال عن نفسه في القرآن وربك الغني ذو الرحمة. ربنا غني ولا لا؟ غني. يا ايها الذين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال من كان غنيا فليستعفف. يبقى بعض الخلق أغنياء، أنت غني. طب شوف الفرق، مثال بسيط بس يوضح لك القضية توضيح بإذن الله قريبا من الحق إن شاء الله. غناك أنت ما معناه؟ أنت غني بكذا، غني بمالك، يعني فقير إلى مالك. غني بي تساوي فقير إلى، غني بي تساوي فقير إلى. غني بالصحة تبقى فقير إلى الصحة. غني بأرصدة في البنوك تبقى فقير إلى الأرصدة في البنوك. واحد يقول لك أنا غني بالكرسي اللي أنا قاعد عليه السلطة، هذا فقير إلى الكرسي وفقير إلى السلطة. واحد غني بفلان قريبه يبقى فقير إليه. كل من كان غنيا بكذا فهو فقير إلى هذا الكذا. يقول لك طيب ما أحيانا عارف الإنسان يقاس غناه بإيه؟ غني عن. ولذا يقول لك انا غني عن الناس مش محتاج لحد، انا غني عن ولادي. غني بقدر غناك عن يكون غناك الحقيقي. لكن هل انت تقدر بقى تكون غني عن كل حاجه؟ ما ينفعش. هل انت غني عن الماء؟ غني عن الهواء؟ غني عن الطعام؟ لا، انت محتاج، لانك انت محتاج. ربنا قال انتم الفقراء، بس فقرك الازلي لله عز وجل. يبقى كلنا فقراء الى الله في كل نفس في كل لحظة. طيب ربنا غني بإيه؟ بكم؟ أبدا، غني عنكم. الله غني عن العالمين، ده حتى غني عن الكرسي والعرش. وشوف تعبير السلف، الله استوى على العرش والعرش وحملة العرش من الذي يحملهم بقدرته؟ الله. الله غني عن العرش وعن حملة العرش. والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ربنا. ربنا غني عن العرش وعن حملة العرش، غني عن السماء وغني عن الأرض. ولذلك يحدث تجنير في الكون وحملت الارض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. لا انت تكونوا فاكرين ربنا غالب الدنيا غالب السماء، لا غالب الارض، لا لو غالب ايه ما يدمرهاش، لكن الامر عنده كل كون فيكون. ويبقى الله وحده لا شريك له، ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد. طب يبقى غالب ايه؟ يقول لك غني عن كل شيء، لكن غالب حاجة واحدة بس، بذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى غني بنفسه، ليس غنيا بشيء غيره سبحانه وتعالى. يبقى شفت انت بقى، انت غني بي، لا انت غني عن، ما تنفعش. يبقى غني في كذا تساوي فقير الى كذا، بقدر فقرك يكون غناك. ولذلك الفقر فينا صفة ذاتية، والغنى في الله صفة ذاتية. ايه دي صفة؟ تعال بقى على بقية الصفات. يبقى صفات ربنا تشابه صفات المخلوقين؟ ابدا. حياتك انت مسبوقة بعدم ويجي بعدها عدم. اما الله حياته حياة ازلية لا تسبق بموت، لا تأخذ حياة كاملة تامة. انت حياتك بيعتريها المرض ويعتريها النوم والسنة، هو لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فعلى ذلك يقول وسلك سبيله خير القرون. هم دول عايز تعرف الصراط المستقيم، اعتقاد السلف الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. اما الخلاف من اين جاء الخلاف؟ من نسيان الحظ نفسه. وطبعا في بقى شبهات دخلت، وفي امم معاديه للامه الاسلاميه فارادت ان تضربها في الصميم كما حدث عن طريق اليهود وعن طريق المجوس وعن طريق الرومان، واتفقوا. وخرج عبد الله بن سبأ الموت الاسود الذي كان يذهب في كل بلدة فيقيم فتنا لا اول لا ولا اخر، وهو الذي اقام الديانة السبائية، والذي دعا الى تأليع علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب الذي قال لما رأيت الامر منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة عشان يولع فيه يحرق دم. بيقولوا انت الى هنا، دي مقالة عبد الله بن سبأ اليهودي. فلما جاء، ولذلك الشيعة ينقسموا الى اصولهم ثلاث فرق، المؤلهة لعلي، والسبابة الذين يسبون الصحابة، والثالثة المفضلة وهم الزيدية، وتحت كل واحدة فرق شتى. المهم ان هذه الديانة السبائية والتشيع في الاصل الذي دعا الى عبد الله بن سبأ اليهودي. اليهود ما قدروش يقفوا امام الاسلام وقوفا عسكريا او سياسيا، فبدأوا ببذر بذور الفتنة في الامة الاسلامية. فبنقول نشأت البدعة، كان في قوى خارجية، وفي ناس حظا مما ذكروا به، وفي شبهات، وفي شهوات، وفي حب المال. في حب المال بدليل هو الخلاف والصراع على السلطة الذي حدث، كان فيه ميل. وذلك يقول بعض الصحابة لقد، كما يروي البخاري في صحيحه، لقد اصبحت على هذا الحي من قريش ساقطا. هذا الذي في الشام يقاتل من اجل الدنيا، وهذا الذي هنا يقاتل من اجل الدنيا. لم يكن يقصد عليه ابن ابي طالب، ده بعد عصر علي، بعد عصر الخلفاء الاربعه، وبعد عصر معاويه. يقول هذا الكلام حينما حدثت فتنه نافع بن الازرق من الخوارج، وفتنه عبد الله بن الزبير ومشاكل ذلك. بدا يتكلم عن ان هؤلاء جميعا تصارعوا وتخالفوا على السلطه. المهم اننا نقول ان نسيان الحظ مما ذكروا به، الشبهات، الشهوات، العوامل الخارجيه، واسباب كثيره. فيبقى الرجوع الى الحق لابد وان يكون على نهج الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك قال فاقام الله لهذه الامه، اللي اقام مين؟ عشان ما فيش نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فاقام الله لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينها، كما اخبر صلى الله عليه وسلم بقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولذلك يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبقى هذه الأمور أمور شرعية وقدرية من الله تعالى لكي تحفظ أصول هذه الدعوة الحق. يقول وممن قام بقى، عايزين بقى إيه؟ يتحدث عن تأليفه هنا وتأليف العقيدة الطحاوية. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39، ووفاته سنة 21 و300. كلام ده اتكلمنا عن ترجمته في اول في الدرس الثاني. فاخبر رحمه الله اللي هو ابو جعفر الطحاوي عما كان عليه السلف، ونقل عن الامام ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه ابي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الحميري الانصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدونه من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. بينت لكم قبل ذلك في الدرس الثاني ان هذه العقيدة ليست عقيدة ابي حنيفة فقط، ولا الشافعي فقط، ولا مالك فقط، ولا ابي احمد بن حنبل فقط، وانما هذه عقيدة من؟ عقيدة السلف الصالح، لان الائمة الاربعة لم يختلفوا في اصول العقيدة. خلافهم كان في الفروع، القضايا الاجتهادية. واقرأ رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية، الرسالة النفيسة التي ذكرتها لكم، رفع الملامة عن الائمة الاعلام في قضايا الاجتهاد الفرعي. لكن بالنسبة للعقيدة، هذه العقيدة لا تؤخذ عن ابن تيمية ولا عن احمد ابن حنبل ولا عن فلان كما قال ابن تيمية، وانما قال هذه العقيدة تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اصول دونها الائمة نقلا عن السابقين. وكل مسألة في العقيدة اصلها اما آية او حديث او اجماع سلفي، يا كتاب يا سنة يا اجماع. اما ان يأتي الانسان بعقيدة من قبل نفسه ومن عقله هو، ابدا. لان من اتى باصل من عند نفسه او اجتهد من عند نفسه فاتى بامر من عقله هو، فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الامانة، وان الدين ناقص، وانما الدين كمل امتح. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين يؤخذ عن من؟ عن الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وكان على ذلك الائمة الاعلام من ائمة الفقه المتبوعين، ومن ائمة الحديث الرواة، حتى من ائمة اللغة العربية السابقين، ابو عبيد القاسم بن سلام، الخليل بن احمد الفراهيدي، ائمة اللغة، الائمة الذين اخذنا عنهم لغتنا من القرون الاولى كانوا على نفس العقيدة. ائمة الفقه كانوا على هذه العقيدة. ائمة الحديث كانوا على هذه العقيدة، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، لان الناس كلما انتشروا كثر الافهام، كثرت الشبهات، كثرت الشهوات، كثر تدخل القوى المعادية للاسلام. فمن هنا تنشأ فرق، وتنشأ طوائف، وتنشأ بدعة، وتنشأ اقاويل مخالفة لكتاب والسنة. الحجة والعصمة في ماذا؟ في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الاصحاب. وكلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه اهله تأويلا ليقبل. كثر التحريف. نختم ولا نتكلم عن التحريف والتأويل؟ نتكلم لسه في وقت. مشكلة المشاكل ان الذين جاءوا واتبعوا في الاسلام بدعا ما كانوا يستطيعون ان يقولوا نترك القرآن. ينفعش، لان اللي يجي يقول لك اترك القرآن هتضرب عنقه. اللي يطعن في القرآن مش هيتكسر، ولن تروق بدعته على احد من المسلمين. ولكن يأتيك المبتدع من ناحية اخرى، يعظم القرآن ويقدس القرآن، ولكن يأتي ببدعة ابتدعوها في الاجيال الاولى وقالوا هذه النصوص غير مراد ظاهرها. قالوا لهم كيف؟ قالوا في حاجة اسمها تأويل، ما يقدرش يقول تحريف، لانه لو قال تحريف القرآن نعى على المحرفين. القرآن قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فنهى عن التحريف. فهم يأتون الى التحريف ويلبسونه ثوبا شرعيا، فيجدون لفظة قرآنية تسمى التأويل. في لفظة في القرآن تكررت ذلك خير وأحسن تأويلا وما يعلم تأويله إلا الله وتمسك بآية آل عمران. ولذلك عندنا رسالة نفيسة اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة بس متينة في هذا الأمر الجليل. فمسألة التأويل هذه يأتون على النص القرآني ويحرفونه ويفرغونه من مضمونه ويفرغونه من تفسير الحق ويقولون هذا تأويل ليقبل. فدعانا ذلك إلى أن نتعرف على حقيقة التأويل في كتاب الله تعالى. ما المقصود بالتأويل؟ التأويل جاء في القرآن الكريم بمعنيين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو التفسير، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين، تأويل بمعنى التفسير. ولذلك على ذلك صار السلف، ووجدنا إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري يسمي كتابه تأويل آي القرآن، ويكتب في تقدمة كل تفسير له القول في تأويل الآية الفلانية، القول في تأويل كذا، يعني تفسير. وعلى ذلك صار من المتأخرين العلامة محمد جمال الدين القاسمي صاحب تفسير محاسن التأويل، اسمه كده محاسن التأويل. يبقى التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعنى الأول في القرآن الكريم لكلمة التأويل. المعنى الثاني للتأويل هو ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه، ما يرجع للمرجع، ذلك خير وأحسن تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، سورة الأعراف. يبقى التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه يعني ما يظهر به حقيقته التي هي حقيقته. فربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه من الطبعين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب ما يقصدهن الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر ما يأمهم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب، يأم الشيء يعني يقصده، هن أم الكتاب، وأخر آيات أخر، منه آيات وأخر، وأخر متشابهات. المتشابه ده المشكلة عند التشابه لابد انها تجلى ويفهم ما معنى التشابه، لان القرآن الكريم وصف ربنا عز وجل القرآن الكريم كله محكم، كتاب احكمت آياته ثم فصلت، ووصف القرآن كله متشابه لما قال هو الذي انزل، الله نزل احسن الحديث كتابا في الزمر، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي، يبقى كله متشابه، يبقى يشبه، يبقى احكمت آياته يعني كله محكم، مش كده؟ محكم في المعاني، محكم في الرسم، محكم في الألفاظ، محكم في التراكيب، محكم. أما يقول متشابه، يبقى متشابه يشبه بعضه بعضا في الإعجاز، يشبه بعضه بعضا في النظم، يشبه بعضه بعضا في حلاوته، يشبه بعضه يهكذا، يبقى متشابها مثالي يسمى، يعني يسمى يجي الخير مع الشر، النفع مع الضر، يجوا مع بعضهم، المؤمنين مع الكفار، الجنة مع النار. فهنا يقول سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. يبقى لو قلنا الإحكام ده في القرآن كله، التشابه في القرآن كله، لكن في آيات مقاصد وفي آيات تشتبه على بعض الناس فلا يعرفون معانيها، ولا بد من ردها إما إلى أولي العلم وإما إلى الله عز وجل إن لم يستطع أهل العلم أن يعرفوا تأويلها. فقال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، القلب ده اللي فيه زيغ والواء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في المحكم ما يردش المتشابه للمحكم، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، يعمل اذاعة وينتشر وينشر الامر ويعمل فتنة اذاعوا به ولو ردوا. شوف بقى الناس اصحاب القلوب السليمة ولو ردوا كلمة على المنافقين اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرد للرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي وبقى بعد مماتي لسنته وللعلماء الفاهمين اولو الامر. فهنا يقول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هو يعرف تأويله منين؟ أما هو في قلبه زيغ هيعرف منين التأويل؟ يبتغي التأويل. قال له ولا يعلم تأويله إلا الله. لو وقفنا وقلنا ما يعلم تأويله إلا الله يبقى خلاص، يبقى هذا لا يعرفه إلا الله أبدا. والراسخون في العلم استئناف جديد، مش كده ولا لا؟ مالهم بقى؟ ويبقى الواو للحال. في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله. وقف لازم، وقف. بعد كده تبدأ تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو وصلت وده ورد عن ابن عباس وثبت عنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. ويبقى يقولون هي الجملة حالية، يبقى الراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة، يمنهم يعلمون في حالة كونين جملة حالية يقولون والراسخون في العلم يقولون وما يعلم آمنا به كل من عند ربنا. يبقى لابد ان نعرف التأويل ما المقصود به. ان قصدنا ان التأويل في آية آل عمران بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وان قصدنا ان التأويل بمعنى ما يقول اليه الامر حقيقة الامر التي هي حقيقته فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم. ويبقى الوقف لازم على إلا الله. يبقى حسب تفسيري لكلمة التأويل سيكون أو ستكون تلاوتي للآية الكريمة. إن قلت إن التأويل بمعنى التفسير هأرسل، ولو قلت إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر يوم يأتي تأويله، يوم في الدار الآخرة نعرف الحقيقة والعلم الذات، فهذا نقف على إلا الله. لأن التأويل واحد. طب ما معنى كلمة ما يقول إليه الأمر؟ يعني على سبيل المثال نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رحيم، تؤمن بأنه الرحمن الرحيم أسماء الحسنى، هل أنت تستطيع أن تؤمن بهذا؟ تؤمن بالاسم وبما دل عليه الاسم وبما تعلق به من الأفضل، تقدر تقول وتقدر تفسر لنا حقيقة صفات الله تعالى؟ أبدا. احنا بنشرح حسب اللغة، لكن في النهاية حقيقة الرحمة مين يعرفها؟ قال لك ولا يحيطون به علما. ما دام لا أحيط به علما يبقى ما عرفتش التأويل اللي هو حقيقة الشيء. ده الشيء المخلوق ما تقدرش تحيط به علما برضه. هل انت تقدر تحيط علما بجبريل؟ أبدا. هل تقدر تعرف حقيقة جناح جبريل ايه؟ له 660 جناحا. تعرف جناحه شكله ايه؟ يجوا بعض المهووسين يرسم لك الملائكه ويجيب لك طفل ويحط له جنيحه زي جنيحه العصفوره ولا الحمامه، ده رواشه دي ولا خيبه. الملائكه ليها جناح، هذه مخلوقات نورانيه، كيفيه الجناح انا لا اعرفه. يبقى شفت برضو، يبقى اللي جعلني اتحدث في صفات الله واقف موقف عدم المحيط بها ده انا في المخلوقات ما بحيطش علم. ده نفسك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها. انت تعرف حقيقة الروح؟ تعرف حقيقة العقل الانساني؟ تعرف حقيقة النفس الانساني؟ ابدا. كيف بقى تناطح وتريد ان تقف على حقيقة صفات ربك سبحانه وتعالى؟ واخد بالك ولا لا؟ يبقى عشان تحيط هذا لا تستطيع. طب الدار الاخرة، ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء واتوا به متشابها. حد يقدر يقول لك يعني الاخرة اللي فيها المطعومات شكلها ايه ولا المشروبات شكلها ايه ولا؟ ابدا ما تقدرش. انت بتسمع في القرآن في كذا وفي كذا وفي كذا، لدرجة مثلا على سبيل المثال ينسب الى علي بن ابي طالب كلمة جليلة جدا، يقول اني افخر ما تأكلون في الدنيا يا اهل الدنيا، افخر مطعوماتكم ايه؟ العسل. وافخر ما تلبسون الحرير، والحرير من دودة، والعسل من حشرة، أتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة؟ أو أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ أبدا، هذا أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى، يصنعه لأهل الجنة، يعده لأهل الجنة، فالأمر مختلف. يعني أنت لما تسمع أنهار من عسل، عسل مصفى، أنهار من خمر اللذة للشال، أنهار من لبن، يعني أنت لو جيت دلوقتي فيه تصور واحد يقول لك الله يا ريت في الدنيا نهر لبن يقطع، نهر عسل يبقى اقذر مكان على وجه الارض، كل الحشرات والذباب والدنيا كلها تتلم عليه، يبقى مستنقع للامراض لو في نهر عسل. طب لو في نهر لبن مش هيقطع كده، لكن في الاخره الامر يختلف. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كلم عن التاويل والتحريف الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. اخي كان بيسالني الدرس الماضي في ورقه السؤال اللي جات لي، انا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير اخر سوره ياسين، هذا رواه الحاكم في المستدرك واسناده صحيح ان شاء الله، اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الكافر وقال له اترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. هذا ثابت ان شاء الله. أخونا بيقول لي أريد منك نصيحة لكل طالب للعلم الشرعي وكيفية يعني النصيحة. أولا النصيحة أنصح نفسي وأنصحكم، أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. أول حاجة أنت بتتعلم ليه؟ حدد الغرض، حدد الهدف، لماذا نتعلم، لماذا نقرأ. لابد من تصحيح النية، لابد من الإخلاص أولا، ثم الإنسان يحدد على من سيتعلم، لان اصبحنا في زمن فتنة. حدد ممن تأخذ العلم منه. انا بنصحك نصيحة ارجو انها تكون نصيحة ان شاء الله تجمع الصف المسلم وتجمع الاخوة اهل السنة في مصر. بنصح نصيحة اتمنى ان شاء الله انها تكون نصيحة خارجة من قلبي واكون مخلص فيها ان شاء الله، وتلقى قلوبا باذن الله تقبلها باخلاص. النصيحة دي احنا بنقول ناخذ عقيدتنا وعلومنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، دي مسألة فيش عليها خلاف، لكن الخلاف سيحدث في بعض المسائل. هذه الامور اللي فيها خلاف ما كانتش بين السلف، كانت بين قراء كتب السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ الذين قرأوا في كتب السلف في عصرنا الان حدث خلاف. يبقى الكتاب والسنة فهم مين؟ السلف، امر مش عليه خلاف، لكن في بعض الامور اللي قد نفهمها قطع في كتب السلف، تاخدها بفهم عادل ولا بفهم فلان او بفهم علان؟ لا، مش هقول لك خدها بفهمي انا لاني لست اهلا لان تاخذ مني هذا الفهم. تقول لي طب اخدها بفهم مين؟ اقول لك ولا اي حد ممن تحسبهم من اهل العلم. هقول لك حاجه، كتاب وسنة فهم السلف دي متفقين عليها؟ نعم. طب كلام السلف احنا اتفقنا على ان الذين نقل عنهم مذهب السلف زي شيخ الاسلام ابن تيميه كلامهم يمثل مذهب اهل السنة والجماعة، لكن المسائل اللي اختلف بعض اخواننا فيها من الشباب وطلبة العلم كان سببها ايه؟ سببها ان هم لما يقوم يقرأوا كلام ابن تيميه اللي يقرأ في الصارم المسلول نص يفتكر هو الحق الذي لا يتصرف اليه الشك او الخطا. واحد ثاني قرا كتاب الايمان، واحد قرا في الايمان الاوسط، واحد قرا في مش عارف كتاب ايه. كتب ابن تيميه متعدده، الفتاوى 37 مجلد، وضاقت عرض العقل والنقل 11، ومنهاج السنه النبويه 9، ولسه بقى والرد على المنطقيين مش كده ولا لا؟ كتب كثيره شيخ الاسلام ابن تيميه. يجي واحد ما استوعب كل هذه الامور لشيخ الاسلام ابن تيميه، وفي كل مره احيانا كان ينبطط لانه بيرد. معظم كتابات شيخ الاسلام كانت ردود، فمره ينبسط في الرد ومره يجمل على حسب المقام، والثلاثه مراعاه الكلام البليغ لمقتضى الحال على حسب مقتضى الحال كان بيتكلم. اللي هضروا كلامه دول الأئمة الكبار في زماننا، مش كده ولا لا؟ الأئمة الكبار اللي هضروا كلامه قدروا يفهموا كل كلام علماء الإسلام. فلما نيجي نختلف في زماننا الآن بين شباب المسلمين في قضية من قضايا السنة أو العقيدة، وده بيستدل الكلام العلماء الأكابر القدامى، وده بيستدل، يبقى نتفق على اتفاق العلماء الكبار ماذا فهموا من كلام السلف. يبقى زي ما قلنا كتاب وسنة فهم السلف نفس الكلام، علماءنا اللي علمونا السلفية كيف فهموا ومن هم. طبعا اظن ان في ثلاثة ما فيش اختلاف عليهم، هم دول اللي علمونا السلفية، خلي بالك، وعرفونا مذهب السلف. شيخ الاسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخ السنة الامام الالباني رحمه الله، والشيخ الجامع للعلوم الجمة الربانية محمد بن الصالح العثيمين رحمه، والثلاثة ماتوا. وابن مسعود قال لنا من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والثلاثة زكاهم أهل العلم قاطبة ولا نركن إلى الصغار. الكبار دول لو جم في مسألة عقائدية واتفقوا لا يسعوا طالب العلم مخالفتهم، ما تخالفهمش لو اتفقوا، ولو اختلفوا يبقى الامر يوزع. واضحه الصوره؟ الكلام ده يغضب حد؟ يزعل حد؟ يبقى الكلام ده احنا لا زعلنا حد ولا نقضنا حد من الشباب ولا من طلبه العلم. احنا قلنا احنا وطلبه العلم لو اختلفنا في شيء مع بعضنا البعض، وطلبه العلم كلمه طالب العلم دي مساله كبيره، ما هوش طالب العلم يعني الطالب اللي لسه بيحفظ جزء عام، لا، كلنا طلبه علم، اكبر مننا طلبه علم، نعرف أساتذة في الجامعات ما زالوا طلبة علم، لأن العالم هو المجتهد الذي شهد له بالتفوق في علوم الكتاب والسنة من زملائه ومن أقرانه ومن الذين قاموا بتزكيته. أما طبعا يعني إحنا اللي شايفين الصراعات اللي على الساحة بين طلبة علم، سواء عندنا في مصر هم طلبة علم، كل اللي في أذهانك وكل اللي في ذاكرتك طلبة علم، كل اللي عندنا في مصر طلبة علم إن شاء الله من أهل السنة، كلهم طلبة علم، فيش حد فيهم يرقى الى درجة العالم المجتهد مهما كنت بتحبه مهما كنت بتقدره. ناس محترمة، ناس فيها خير كثير، كل هؤلاء طلبة علم. ما تحاولش تدي الانسان درجة عشان ما تظلموش وتظلم نفسك وتظلم الاخرين، كلهم طلبة علم. والله عارف اللي بيدور في اذهانك وفي اسماء في اذهاننا كثير هؤلاء طلبة علم، وكلمة طلبة علم مش تقليل من شأن الانسان. وطلبة العلم دي درجة ممكن تبدأ من واحد لغاية ايه الف ولا حاجة، يعني في تفاوت، مش ده قد ده، ممكن يكون ده اكتر من ده شوية، اكتر من ده شويتين وهكذا. لكن ساعة ما نجد امر مجمع عليه خلاص كلنا اهل السنة. وجدنا الشباب اختلفت وطلبة العلم في مصر وفي السعودية وفي الاردن اختلفوا مع بعض، نقول ماذا قال الكبار في المسألة ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. مين أولي الأمر له هنا في هذه المسائل العلمية؟ أهل العلم المجتهدين اللي فهموا كلام السلف، فإن اتفقوا لا يفع المسلم أن يخالفهم. يعني أنا ألقى الله أو أفتي الناس وأقول لهم يا إخواننا القضايا العقائدية الفلانية دي غلط فيها ابن باز وغلط فيها الألباني وغلط فيها ابن العثيمين، وأنا بفضل الله اللي اكتشفتها، هذا الكلام يعني يقبل؟ أنا بسألكم سؤال، يقبل؟ ما يقبلش. لما يجي لك واحد ويقول لك انا ربنا ارشدني واكرمني والثلاثه دول اخطاوا، جبل الحفظ الالباني وجبل العلم ابن باز، يعني الشيخ ابن باز لما كان عندنا يقول لك لا اعلم تحت قبه السماء اعلم من الشيخ الالباني، يقول لك هو اظنه ممن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها. الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما قريبا من هذا، يقول زكوا بعضهم هم في هذا الشان وهم اهل لهذا، وهم يعرفون قيمه الفتوى وخطوره القول في العقيده وفي مذهب اهل السنه والجماعه. ان اتفقوا هل انت ده نترعش ساعه ما اجي اخالفهم، مش كده ولا لا؟ انا افهم انا كلام ابن تيميه اكثر من الثلاثه دول، يبقى انت نزكيت نفسك ووضعت نفسك او قتلت نفسك وذبحت نفسك بغير سكين، كما قيل عن من تلبس بالقضاء، ذبحت نفسك بغير سكين ووضعت نفسك في فتنة والعياذ بالله. إن اتفقوا لا يفع مسلم أن يخالفهم. الكلام ده لو ظهر حد يرفع ايده. عايزكم تبقوا شجعان. مش عاوزين يعني مش عايزين تقية. مش عاوزين تقية. اللي مش عايزه قيم يقول لي وانا والله اناقشك واعرف اذا كان معك الحق هبقى معك ان شاء الله. لكن ما اظن. احنا بنقول لو اختلفوا يسع الامر الخلاف. ممكن بقى تناقشوا الخلاف مش يخرج عنهم الايه? القول مش يخرج عنهم. مع ده مع ده المسألة بقت بسيطة. لانهم مش يختلفوا غير في مسائل يسع الامة الخلاف فيها. لكن امور العقيدة والايمان ومشاكل ذلك هم اهلها. هذا الكلام انا اظن انه كلمة سواء. لكي يجتمع الصف المسلم ويجتمع الصف السني في بلادنا بلدنا مصر وفي سائر بلدان المسلمين. لكي ترجع مرة اخرى من يقال عنهم السلفيين طائفة واحدة بدون تحزبات وبدون خلافات ان شاء الله تبارك وتعالى. وجزا الله اخ صاحب السؤال يعني الخير انه دفعني الى اني اقول هذا الكلام ونبين نهجنا عشان لما نتكلم سيكون نهجنا باذن الله يسير. يعني بنقولها صراحة بنقول الامر قولها دي سبيل بنقول طريقنا ان شاء الله. قضايا فيها اجماعا قضية فيها خلاف بين شباب وطلبة العلم يقول الامر الى الاخذ عن الكبار. الكلام ده لو اخذ حد يرفع ايد لسه حد شجاع كده ولا مش موافق في الكلام ده هديله اليانسوني اللي كان جاي لي وما جاش. ماشي نعم استاذن بقول لك ايه انا استاذن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. شجعتني في حاجه يا جماعه على فكره
يا أهل الدين إن في الإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة ربنا تعالى الخامس من الكلام حول شرح العقيدة الصحاوية. وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله بعد أن روى أو حكى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب وبينا أن المحققين من أهل الحديث قالوا ربما صح موقوفا ولا يصح مرفوعا وهو كلام طيب جليل المعنى في وصف القرآن الكريم. وبعد أن ذكره قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدال على مثل هذا المعنى، ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال رحمه الله، ومن هنا نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، نزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه به العباد، كل العباد. ثم استثنى فقال إلا ما وصفه به المرسلون. هذا الكلام تأويل، يعني تفسير لقوله تعالى الذي سيذكره بقوله سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، من سورة الصافات. يقول فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. هذا كلام، وهذا استدلال، وهذا تفسيره لما استدل به من قول الله تعالى من سورة الصافات. والآيات من سورة الصافات في آخرها تأتي بعد أن بين الله سبحانه وتعالى رسالة الرسل بدءا بنوح عليه السلام، مرورا بإبراهيم، ومرورا بمجموعة من الرسل كموسى وهارون وغيرهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. آيات سبقت هذه الآيات، هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. قال قبلها سبحان الله عما يصفون، سبح الله نفسه ونزه نفسه عن ماذا؟ عما يصفه كل الخلق. ثم استثنى سبحانه وتعالى وقال إلا عباد الله المخلصين. من هم المخلصون؟ هم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى. إلا عباد الله المخلصين، ولا المخلصين؟ المخلصين. المخلص من أخلصه الله تعالى واصطفاه، بعكس المخلص، فقد تكون أنت مخلصا، نسأل الله أن نكون من المخلصين، ولكن أن يخلصك الله سبحانه وتعالى ويصطفيك هذا شأن آخر. فقال إلا عباد الله المخلصين، يعني من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإذا يكون ربنا عز وجل سبح نفسه ونزه نفسه، ما معنى التسبيح أو ما معنى التنزيه؟ التسبيح بمعنى التنزيه، ومادة التسبيح جاءت من السبح وهو البعد، فربنا عز وجل يبعد عن نفسه كل ما لا يليق بالله عز وجل. يبقى كل صفات النقص لا تنبغي لله عز وجل، فقد سبح الله نفسه عنها فأبعدها عن أن يوصف بها سبحانه وتعالى. يبقى التسبيح بمعنى التنزيه، ينزه ربنا نفسه عن صفات النقص وعن كل ما لا يليق بالله عز وجل. ولما وقعت الأمم كلها الذين بعدوا عن رسالات المرسلين وعن وصف المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته واصطفاهم لحمل رسالته، كان هؤلاء من الأمم السابقة والأمم اللاحقة، الجميع اشتركوا في وصف ربنا بما لا يليق بالله عز وجل. ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم، وجاءت بكل اشتقاقاتها، جاءت بالفعل الماضي سبح لله، وجاءت بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، وجاءت بفعل المضارع يسبح لله ما في السماء الذي يدل على التجدد والاستمرار، يسبح سبح سبح يسبح، بل جاءت بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا يقول سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فجاءت بكل اشتقاقاتها بالماض وبالأمر وبالمضارع، بل جاءت بالمصدر. لماذا؟ لأن الأمم كل الأمم أجمعت طالما بعدت عن منهج الرسل وبعدت عن الكتب التي أنزلت على رسل الله، العقول البشرية بمفاهيمها بعيدا عن وحي الله تعالى، ماذا تكون النتيجة؟ وصف لله بما لا يجوز في حق الله تعالى. ومن هنا سبح الله تعالى نفسه، وكثرت مادة التسبيح، بل جاءت في افتتاحيات سور كثيرة بالأمر وبالماضي وبالمضارع وبالمصدر. يبقى دوران هذه المادة وكثرتها في القرآن الكريم لكي تعرف لماذا أكثر القرآن الكريم من ذكر مادة التسبيح. إذا قرأت في تاريخ الأولين وفي كتب المقالات، بل وفي الكتب التي ينسبها أصحابها لله عز وجل ويزعم أصحابها لها نسبة بالله تعالى، اقرأ فيها ما تشمئز منه النفوس المبتدية. كلام خطير، أن الله صارع يعقوب عليه السلام، أن يعقوب سرق النبوة من أخيه، أن كلام كثير لا يجوز في شأن الله عز وجل، بل إنهم يقولون. وإذا قرأت، ولذلك كثرت بعض القصص، كثر ورود بعض القصص في القرآن الكريم، حينما تأتي قصة ضيف إبراهيم المكرمين، لماذا؟ جاءت في القرآن كثيرا، تعددت هذه القصة في سورة هود وفي سورة الحج وفي سورة الزاريات، ضيف إبراهيم المكرمين، لأنك إذا فتحت ما ينسب إلى الله تعالى في بعض الكتب تقرأ في أسفار العهد القديم أن إبراهيم كان جالسا عند مكان اسمه بالوطات ممرة، فرأى ربه آتيا في وسط مجموعة من الناس، فقام إبراهيم إليه وقال له والعياذ بالله: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، تعال اتغدى عندنا، لو أنا لي كرامة عندك تعال اتغدى عندنا. وجاء وجلس وذبح له عجل وأكله وغدى. كل هذا حينما يحدث يأتي القرآن الكريم، لماذا؟ لكي يميط اللسان عن هذه القصص ويبين حقيقة الأمر، أن الذين جاءوا كانوا ملائكة الله الأخيار، وربنا عز وجل تعالى وتقدس ويسبح سبحانه وتعالى عن أن يوصف بهذه الأوصاف. ولذلك تكررت هذه القصة في القرآن الكريم. قصة أخرى كقصة آدم عليه السلام والخطأ الذي ارتكبه آدم وأكل من الشجرة وأكلت معه حواء، وماذا حدث؟ هذه القصة ينبني عليها أمور كثيرة، وتنبني عليها عقائد خطيرة في قضية الخطيئة وفي قضية الفداء وما شاكل ذلك. ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم، بل إن آدم عليه السلام في أسفار العهد القديم نفسه، آدم يمر أو يمر الله والعياذ بالله في الجنة فيسمع خشخشة خلف الأشجار فيقول: ما هذا؟ فيقول آدم: أنا يا رب. يقول: ولماذا أنت مختبئ هنا؟ فيقول: لأني قد تعريت وبدت سوءتي فيقول اذا انت قد اكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. هذا كلام لا ينسب الى الله ولا يجوز نسبته الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في القرآن الكريم مادة التسبيح سبحان الله عما يصفون. عرفتم لماذا كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم؟ وكانت هذه الكلمة والكلمة التي تأتي بعدها الحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عشان فيها تسبيح وفيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل. سبحان الله عما يصفون. يبقى كل يبقى عما عن الذي، ما دي ما دي موصولة، ويصفون جملة الصلة، يصفون من هم الذين يصفون، وهو الجماعة دي المقصود بها مين الذين يصفون؟ كل الخلق، دي للعموم، صيغة من صيغ العموم. سبحان الله، الله ينزه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا استثناء. والاستثناء كما يقال معيار العموم، طالما استثنى يبقى اللفظ اللي قبل كده كاللفظ عام. الاستثناء معيار الايه؟ العموم. فيقول سبحانه إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله المخلصون هم الذين استثناهم الله، فوصفهم لله هو الوصف المعتد به إلا عباد الله المخلصين. ولذلك إذا نظرت أنت إلى ما قاله اليهود، ما قاله النصارى، ما قاله أي أمة من الأمم، حتى الأمم التي تنتسب إلى الإسلام، طالما بعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لقنهم ما أمره الله عز وجل بتبليغه وفهموه وعرفوه كما ينبغي لله سبحانه وتعالى، فقال إلا عباد الله المخلصين. هنا يقول سبحان ربك، الكلام يعاد بصيغة أخرى جديدة، والتسبيح هنا سبحان الله في الأولى، في الثانية سبحان ربك، ربك يا محمد. هذا من إضافة الخالق إلى المخلوق، أنت يجوز أن يضاف المخلوق إلى الخالق فيقال عبدي أو عباد الرحمن، أضيف العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى عباد الرحمن. ويجوز أن يضاف الخالق إلى المخلوق فتقول ربي، فأضيف هنا المضاف من؟ رب إلى العبد، فيقال رب العالمين، ربي سبحان ربك. وكله جائز في هذا البيان العظيم من لغتنا التي اختارها الله تعالى لنزول كتابه الأخير. فيقول سبحان ربك، ربك أنت يا محمد، والأمر هنا في عناية خاصة، قل إنه يتكلم عن الربوبية الخاصة، ما هو ربنا ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته عامة رب العالمين، لكن كل نقول ربك يا محمد يبقى في تخصيص هنا، في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك. رب العزة، من ربك يا محمد؟ رب العزة. طب رب العزة هذا ما معنى كلمة رب العزة؟ هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة رب العزة، مش كده ولا لا؟ كما يقول سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، لكن ذو الرحمة غير رب العزة. ولذلك العلماء لهم قول هنا، هل الصفة صفة ربنا عز وجل مربوبة؟ يعني انت لما تيجي تسكن هنا وتقول رب العزة، العزة صفة الله عز وجل، ما احنا بنقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة ربنا له اسماء وله صفات، العزيز ذو العزة، الرحيم ذو الرحمة، القوي ذو القوة المتين، يبقى الاسماء اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، يبقى كل اسم بتشتق منه ايه؟ صفة. فربنا عز وجل هنا يقول كما يقول فانظر الى اثار رحمة الله. ولذلك قال العلماء ان اركان الايمان وسيجي اركان الايمان بالاسماء الحسنى كام؟ 3. الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من معنى او من صفة، الايمان بما تعلق به من الاثار. فربنا الرحمن، ربنا الرحيم، الصفة الرحمة، الاثار تنظر الى اثار رحمة الله. فهنا يقول سبحانه سبحان ربك رب العزة. طب العزة دي هل هي مربوبة؟ ما هي صفة ربنا عز وجل. كيف يقول الله تعالى ان رب العزة؟ طبعا احنا بنسأل عشان نتعلم، مش بنسأل اسئلة اعتراض، حاشا لله، وانما نحن نسأل لنتعلم. نقول رب العزة. طب العزة صفة من صفات الله تعالى، هل هذه الصفة مربوبة حتى يقال رب العزة؟ يقول للعلماء فيها وجهان، إلا أن رب بمعنى صاحب كما يقال رب البيت. أنت حينما تقول رب البيت أو رب الدار، هذا مو اسم رب اسم مشترك، لكن لا يجوز أن تقول الرب بالألف واللام المعرفة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لكن من الممكن أن تقول رب الدار، رب المال، رب الإبل، يعني بمعنى صاحب، فتأتي رب في اللغة بمعنى صاحب. فمن الممكن أن يكون معناها هنا رب العزة يعني صاحب العزة، وهذا المعنى كقوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة، له رحمة سبحانه وتعالى تليق به. هذا هو القول الأول الذي عليه المفسرون. وهناك قول آخر في الإضافة رب العزة، فيقال العزة، هل المقصود هنا عزة ربنا الصفة القائمة بالله التي لا تليق إلا بالله، أم أن كلمة العزة كلمة عامة دخلت عليها الألف واللام التي تفيد الإيه؟ العموم والاستغراق والشمول، فشملت كل العزة، صفة العزة كصفة، والعزة كفعل، والعزة المخلوقة. ما هو برضو بعض الخلق فيهم عزة، العزة لله، هذه غير مخلوقة صفته. طب العزة لرسوله وللمؤمنين، لما يكون الرسول له العزة والمؤمنون لهم عزة، عزتهم مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك يقول سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله، ما تطلبش العزة من غير الله، العزة من من؟ من الله عز وجل، ربنا اللي يعطيك العزة. هذه العزة التي يعطيني الله إياها مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك الرحمة التي فينا مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. لكن رحمة الله التي هي صفته، هذه صفة أزلية ليست مخلوقة، وكذلك سائر صفات ربنا تعالى، كما سنوضح هذا حينما نتحدث عن الأسماء والصفات بتفصيل. فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلو قلنا العزة التي هي عزته فيكون الاسم منها العزيز، ولو قلنا العزة التي هي من خلقه للناس فيكون الذي يتعلق بها من الأسماء المعز، اسم المعز، وإن كان هذا لم يثبت كاسم لله عز وجل، وإنما الذي جاء بصيغة الفعل تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن أجاز من أهل العلم اشتقاق الأسماء من الصفات قالوا يطلق على الله المعز ويطلق على الله المذل، وهذا خلاف التحقيق، إذ التحقيق أن أسماء الله توقيتية، وباب الصفات وباب الأفعال أوسع من باب الإيه؟ من باب الأسماء. كل ذلك إحنا بنبين بس فهمنا للآية القرآنية، أما كل هذه الأمور فستجيء في حينها إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما قال سبحان الله عما يصفون، قال هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما وصفوه سبحانه وتعالى به، لأنهم هم أعظم الناس الذين صدقوا في وصفهم لله، لأن وصفهم لله كان مأخوذا عن الله عز وجل. فلم يتقدموا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فقال وسلام على المرسلين اللي هم الذين قال عنهم قبل ذلك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هنا سماهم وتفسير القرآن بالقرآن، يبقى المرسلين هم الذين قال عنهم وسلام الذين قال عنهم إلا عباد الله المخلصين، والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يقول إن التنزيه والتسبيح، التنزيه والتسبيح بدلالة المطابقة يدل على تنزيه الله تعالى، يبقى ده في تحلية، يبقى فيه تنزيه الله عز وجل كامل عما لا يليق بالله عز وجل، ده بدلالة المطابقة، لأن التسبيح معناه تنزيه ينطبق عليها تماما. أما بقى لو نظرت إليه بدلالة اللزوم يلزم منه، يترتب عليه، يلزم منه ماذا؟ نقول الكلام ده لأن احنا نجي هنحتاج كتير قوي، هنحتاج كثيرا جدا الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، هذه قواعد نحتاج إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فبدلالة المطابقة كلمة التسبيح تنطبق على التنزيه، دي مطابقة، لكن يلزم منها ماذا؟ يلزم منها كمال أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. طيب الحمد لله رب العالمين فيه إثبات الأسماء والصفات بدلالة المطابقة ويلزم منه تنزيهه، فلما يجمع بين الاثنين نور على نور، كمال على كمال، فيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. التسبيح بالمطابقة يدل على التنزيه، وباللزوم يدل على صفات الكمال. والحمد الحمد بالطبع هناك حمد نوع، الحمد له نوعين، حمد شكر وحمد ثناء. حمد الثناء كله لله وحمد الشكر كله لله، جميع انواع المحامد والثناءات لا تليق الا لربنا سبحانه وتعالى، لا نخفي عليه ثناء هو كما اثنى على نفسه سبحانه. فهنا يقول ويبقى الحمد لله رب العالمين دلت بدلالة المطابقة على ماذا؟ دلت بدلالة المطابقة على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وبدلالة الالتزام يلزم منها ماذا؟ تنزيه الكامل سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص أو عن مشابهة خلقه، فاجتمع الكمال من هنا ومن هنا من هذين المعنيين. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذه الآية الأخيرة أو الآيات الأخيرة من سورة الصافات تدلل دلالات عظيمة ويؤخذ منها معاني عظيمة في باب العقائد. آخر سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا يقول فنزه نفسه سبحانه عما يصفوه به الكافرون، لأن الكافرين في سورة الصفات في آخرها ماذا قالوا؟ كانوا ماذا يقولون؟ قالوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولذلك جاءت المناظرة، الله عز وجل قال فاستفتهم، والأسلوب فيه تهكم بهم، يعني هم أهل فتوى وهم أهل علم، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخير. المهم أخذت الآيات تنقض عقيدة هؤلاء الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى، وقالوا أن الملائكة بنات لله، وقال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجن في مصاهرة مع الملائكة وفي مصاهرة لله عز وجل، ولذلك قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى آخر السورة الكريمة. فيبقى الآيات دي جاءت للرد على جميع الفرق المبطلة، كل فرق البدعة والضلالة ردت عليهم الآيات وبينت أن السبيل والصراط هو في أخذ الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال ربنا من فم المرسلين الذي انزل عليهم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. كذب قتل الخراصون، كل من تخرط في باب العقائد فكلامه موضوع تحت قدمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لانه من معاقل الجاهلية. وانما تؤخذ العقائد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الاصحاب رضي الله عنه. فقال تنزه الله نفسه سبحانه، فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين استحقوا السلام من الله تعالى. سلم الله عليه لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. هنا خد بالك عشان التعبير ده يوهم، قد يقع عنك في الايهام. هنا يقول ماذا؟ لسلامة ما وصفوه به، وصفوه به من النقائص والعيوب، اعوذ بالله، لا يقصد هذا. يبقى قوله من النقائص والعيوب، الجر المجرور ده متعلق بماذا؟ متعلق بالسلامة، لسلامة الذي وصفوه به، الذي وصفوه به سلم من النقائص والعيوب. واخدين بالكم؟ يبقى لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب سلم، ما وصفوه به سلم من النقائص والعيوب. فتعلق الجار والمجرور والمعطوف بماذا؟ بقوله سلامة، لسلامة. اما ما وصفوه به فليس فيه نقص وليس فيه عيب، بل فيه الكمال كله الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى. ثم حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. خذ على تفرده، يبقى ربنا عز وجل يفرد بهذا، بهذه الاوصاف التي يستحق بها كمال الحمد. وكل ما جاء في القرآن والسنة من وصف للباري جل وعلا فكله صفات كمال، وكلها صفات حمد، ليس فيها صفة نقص على الإطلاق، كما سيجيء إن شاء الله. يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون. خير القرون الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة. وهل هذه القرون الثلاثة المفضلة كان كل أصحابها ممن ينتسب إلى الإسلام كانوا على الحق والخير، أم كان فيهم بعض المبتدعين؟ نشأ بعض المبتدعين في هذه القرون الخيرة لسبب. لماذا؟ حتى هذا من رحمة الله تعالى، لكي نتعلم كيف نتعامل مع المبتدعة. لأنه لما ذر قرن الفتنة في القرن الأول الهجري ونبتت نابتة الخوارج ثم الشيعة وهلم جر، نرى كيف تعامل معهم الصحابة. من رحمة الله تعالى أن ظهرت هذه الفتن وظهرت أصول هذه الفرق في القرون الخيرة الأولى، حتى يتعلم من يأتي في مستقبل الزمان كيف تعامل الجيل الأول وكيف تعامل أهل السنة والجماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا مع هذه الفتن. ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخرة، يعني يوصي به الفاعل الاول، يعني اولهم يوصي اخرهم، والمفعول الاخر. يوصي به الاول الاخرة، عشان ما تجيش تقرأ يوصي به الاول الاخر، يبقى الاول الاخر وصف، لا، الاول ده الفاعل، المفعول به اللي هو ايه؟ الاخرة. يوصي به الاول الاخرة، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. اللاحق الذي يلحق يقتدي بمن سبقه، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. هم مقتدون في ذلك كله بمن؟ بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى منهاجه سالكون، يبقى سلكوا منهاج وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. هذه الآية في سورة يوسف. يقول فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، طب نفصل الآية حتى نفهم ماذا يعني رحمه الله. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له بعد أن حكى قصة يوسف عليه السلام، وقصة يوسف ليست قصة عادية، وإنما هي قصة توضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة لتحدثه عن أصول بني إسرائيل قبل أن يلتقي به. أنت ستلتقي مع بني إسرائيل، لابد وأن تعرف كل شيء عنهم قبل أن تلقاهم، بل إن الآيات قد جاءت له بالجذور التاريخية لبني إسرائيل، فحدث له تاريخ إسرائيل نفسه، إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب وأبناؤه الأحد عشر الذين انبثق منهم الأسباط وجاء منهم أنبياء بني إسرائيل، وكان منهم كل الأنبياء من لدن يوسف عليه السلام مرورا بموسى وهارون وانتهاءا بخاتم أنبياء البيت الإسرائيلي المسيح عليه السلام. ثم تأتي بعد ذلك الرسالة إلى نبي آخر الزمان من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين. فالسورة جاءت لتوضح له تاريخ الأولين من بني إسرائيل، بداية بإسرائيل عليه السلام نفسه اللي هو يعقوب، ثم بعد ذلك قصة طويلة وجاءت كلها على اختلاف مع القصة في القرآن، يعني قصص القرآن يأتي متفرقا لعلل ولحكم عجيبة، إلا قصة يوسف تأتي كلها مجتمعة في سورة واحدة من بدايتها إلى نهايتها من الأول للآخر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، قل أعلنها لأنه مش أمر السر، ليس في ديننا أفراش، ليس في دعوة المسلمين أفراش، إذا وجدت مجموعة يتناجون في دينهم فاعلم أنهم مقتحموا باب ضلالة. لو وجدت في ناس بتتناجى جلسات سرية في الدين اعلم أن هؤلاء على بدعة، لأنهم لو كانوا على حق لما أصروا دينهم ولما أصروا منهجهم. التقية يقال عنها التقية وهذا خطأ، هي يقال عنها التقية، كلمة التقية هذا أصل من أصول الرافضة، لكن أهل السنة والجماعة الأمر مكشوف ظاهر وعلانية. قل هذه سبيلي، سبيل واضحة، سبيل ظاهرة، سبيل لائحة، لا نخفي شيئا، لا نستطيع ولا نستطيع أن نتنازل عن شيء من أصول ديننا أو من فروعه، وكلمة الأصول والفروع سنتعرض لها في حينها إن شاء الله. المهم أننا لا نستطيع أن نتنازل عن شيء، لأن الدين ليس ملكا لنا حتى نقدم تنازلا، وإنما نعلنها صراحة ولا نخشى أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هنا يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم قل، كما قال له قل في الأسماء والصفات قل هو الله أحد، قال له هنا قل هذه سبيلي، هذا طريقي، هذا الصراط المستقيم الذي أمرت بسلوكه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى منهج النبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذا الصراط، يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يختلف، ما هو كل الناس بتدعو إلى مناهجهم، كل الناس يدعون إلى آلهتهم المدعاة، الكل بيدعو والكل يقولون عنهم مبشرين وما شكل ذلك، ولكن منهج محمد عليه الصلاة والسلام يختلف عن الآخرين في ماذا؟ الله ذكاه، فالذي تكلم هنا هو الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا سبيلي إني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الصراط واضح، ثم في دعوة، ثم مع الدعوة بصيرة وعلم، مع البصيرة والعلم تسبيح وتنزيه كامل لله، وده غير موجود في أي دعوة خلا دعوة المصطفين الأخيار اللي هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا يقول سبحان الله وما أنا براء من المشركين. وما أنا من المشركين أمر يعلن، ما فيش فيه تحبية، ما فيش تقية، ما فيش إصرار في علانية، أصول تعلن على العالم كله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. يبقى القضية واضحة، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك كادوا أسهل. لكن فتن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل. يبقى كل غرض الكفر العالمي أن يجعل سبيل الله معوجا، وأن يجعلوا الداعية الأول محمد صلى الله عليه وسلم أو من يسلك سبيله ينحاز بدعوته، يفتنونه عن الذي أوحي إليه ليفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ونحن لا نريد لأحد أن يتخذنا خليلا إلا الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الشيخ يقول ماذا؟ فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني ومن اتبعني الأخيرة دي معطوفة على ماذا؟ على الضمير في أدعو، يبقى اشترك أتباعه في الدعوة معه. يبقى كأنه يقول قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة، أدعو ومن اتبعني. الواو دي عاطفة، عطفت ماذا على ماذا؟ من اتبعني معطوف على من؟ على أدعو الفاعل في الفعل أدعو، على الواو في أدعو، أدعو ومن اتبعني. يبقى جعل شوف يقول إن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، لأن الضمير في أدعو هو الفاعل، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، هم وحدهم. لا يوجد في أرض الله دعاة إلى الله إلا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نازع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فليس له نسبة أبدا بالله عز وجل. يبقى طريق معوج والعياذ بالله، طريق منحرف. فهنا يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن كان بقى احتمال تاني قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل اللي هو على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو أنا، إن كان معطوفا عليه فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. يبقى الآية فيها معنيان. المعنى الأول قل هذه سبيلي أدعو ومن اتبعني، يبقى أتباعه دعاة معه صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أدعو إلى الله ثم قال ونقص أدعو إلى الله ثم بعد ذلك يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى على بصيرة أنا، أنا دي مبتدأ مؤخر، وعلى بصيرة شبه جملة خبر مقدم. يبقى ومن اتبعني معطوف على الضمير المنفصل اللي هو أنا، يبقى هنا حدد إن أتباعهم هم أهل البصيرة وحدهم لا غيرهم، لأنهم اتبعوه على بصيرة. ومن على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى ده معنى جديد. لكن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى أصحاب الدعوة دعاء مثله تماما. المعنيان صواب ولا غلط ولا أحدهما أحق من الآخر؟ الاثنين صواب، ولكن الأولى أن يكون أنا ومن اتبعني ده القول أرجح، معطوف على أدعو إلى الله القول الأول. لماذا؟ لأنه يشمل المعنيين، فهم دعاة إلى الله وهم على بصيرة، فاجتمع لهم الحسنيان، اجتمع
اجتمع الحسنان، الحسنى الاولى الدعوة والحسنى الثانية على بصيرة. وانظر الى اسلوب تلميح القصر هنا، ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى لا يدعو الى الله الا محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، احق الناس بالدعوة، احق الناس بالبصيرة، واعلم الناس بالله عز وجل وبمنهج الله هو محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. ولذلك لابد ان تعرف كيف منهج محمد عليه الصلاة والسلام ايه. انت داعية بتقول عن نفسك داعية، لابد انك تعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول سنخرج لندعو الناس، تدعو الى ماذا؟ لابد ان تعرف الى ما تدعو، لابد ان تعرف المنهج والصراط المستقيم اولا. فهنا يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين. طبعا في كلمة اضافية اريد ان اضيفها لكم هنا، لان الامام ابن القيم في كتابي مفتاح دار السعادة اضاف اضافة طيبة اوش اريد ان انقلها اليكم لتكتبوها. يقول واذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد، اشرف مقالة للعبد الدعوة الى الله، اذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقالات العبد واجلها وافضلها، فهي لا تحصل الا بالعلم. الدعوة لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه، تدعو بالعلم والى العلم، فهو سبيلك وهو غايتك. لا تحصل الا بالعلم الذي يدعو به واليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ، من البلوغ في العلم. لابد لكي تكون الدعوة كاملة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي. طبعا راح يقول لك البلوغ في العلم الى اقصى حد ما حدش يقدر يوصل له، حد يقدر يستطيع ان يصل الى اقصى حد في الدعوة في العلم؟ ما حدش يقدر، لا يستطيع انسان ان يصل الى كمال العلم. فقال شوف فقهه رحمة الله عليه، الى حد يصل اليه السعي، اوجب عليك انك انت تسعى جاهدا على قدر ما اعطاك الله من مواهب لكي تصل الى اعلى حد تستطيع ان تصل اليه في العلم. طالما انت تريد ان تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم ان صاحبه يحوز به هذا المقام، اللي هو انه مقام ان يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بصيرة مثله، والله يؤتي فضله من يشاء. قال هذا في مفتاح دار السعادة. نرجع الى شرح الشيخ رحمة الله عليه، يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، لان الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى الامانة ونصح للامة وبلغ ما امره الله به، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين الواضح الظاهر، لانه ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، واوضح الحجة للمستبصرين. فكل مستبصر يريد ان يرى الحق فقد رآه واضحا جليا. جاء الصباح فأطفئ القنديل، الصبح اصفر ونور الشمس قد وضح كل شيء في الطريق، لانه سراج منير كما قال سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول اوضح الحجة للمستبصرين، فكل انسان لا يريد ان يبصر فالعيب فيه، فالعيب فيه في من؟ في هذا الشخص الذي ما استبصر ولم يسلك سبيل الهداية ولم يسلك سبيل العلم، وسلك سبيله خير القرون. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ واوضح الحجة وصار على نهجه خير القرون. لماذا سلك سبيله خير القرون؟
وكان أصحابه في الأمم السابقة كان أتباع الأنبياء أو أعلماء كل أمة كانوا شرارها، كان العلماء هم الشرار أشر من الناس في الأمم السابقة، بدليل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الذين حرفوا والذين كذبوا على الناس هم أولو العلم من الأمم السابقة، لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلك سبيلهم هم أهل العلم وهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العكس بالعكس. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كان يرسل إليها رسولا واحد رسولا، فإذا مات الرسول بعث الأنبياء في عقبه ليرد الناس كلما انحرفوا. الأنبياء يرد الناس كلما انحرفوا. طيب رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ما فيش بعد رسول. لو مات الرسول عليه الصلاة والسلام وحرف العلماء شريعته أو كتابه، أين الحجة على العالمين؟ يبقى الناس بقى موقفهم إيه أمام حجة الله تعالى؟ ما الحجة هتضيع لو حرف القرآن والعياذ بالله والسنة، ليس هناك كتاب. طب ربنا عز وجل بيقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجي جيل من الأجيال إليه كتب محرفة، فماذا يكون موقفه؟ إلا أن يعذر ويستمر العذر إلى قيام الساعة. طب ما هو البشر خلقوا للعبادة وخلقوا للتكليف وخلقوا لحمل الأمانة، إذا يكون لابد من إرسال رسول آخر. طب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت النبوة به. يبقى لابد أن يبقى كتابه وتبقى سنته باقية إلى قيام الساعة. يبقى الكتاب ويبقى السنة، ولذلك ربنا قال عن الأمم السابقة إنا أنزلنا، وكلم عن أعظم كتاب أنزل قبل القرآن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، النبيون اللي بيجوا بعد موسى بيحكموا بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ومن كمان يحكم؟ والربانيون معطوف على ما قبله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أسلموا الأنبياء كلهم كانوا مسلمين الذين أسلموا، والربانيون يحكمون والأحبار يحكمون بما استحفظوا، هم المتحملين أمانة الحفظ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. حرفوا انتهى الموضوع، وهذا أمر ربنا حرمه شرعا ولكن قدره كونا، تقدير كوني فحدث. لكن القرآن ما فيش بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي. وإذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لابد أن يحفظ الذكر. فمن هنا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم حملة الأمانة، ولذلك اختلفوا عن السابقين، يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل هم الحملة، حملة الأمانة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كان علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس كأنبياء بني إسرائيل، ويقال هذا كحديث ولا يصح لأنه لا أصل له، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل غير حديث، مش حديث لا أصل له. ولكن المعنى إن هؤلاء العلماء قاموا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما قام به الأنبياء في الأمم السابقة، لأنهم هم حملة الأمانة، وهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأن حفظ الله للكتاب وللسنة الله حفظ، هذا أمر منتهي، لكن أدوات الحفظ من؟ جنود ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. العلماء هم الجنود، يحملون القرآن ويحفظون القرآن ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلفوا بهذا شرعا وأعانهم الله عليه قدرا سبحانه وتعالى. وذلك انظر إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تقدمته للرسالة النافعة التي تحدث فيها عن خلاف أهل العلم فيما بينهم، وقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام،
يقول عن الصحابة والعلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، رحمة الله عليه من إمام رباني. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، خير القرون سلكوا سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم خلق من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. هنا يريد أن يؤرخ لبداية الخلاف في الأمة وبداية الفتنة، فيقول: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. الملاحظ هنا أنه يريد أن يبين كيف نشأ الخلاف في الأمة، كيف نشأ الخلاف في هذه الأمة. الذي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف نشأ الخلاف وأسباب الخلاف، وهذه الأمور سيطول الحديث عنها، وإنما نحن نفتح للأحاديث تفتيحا فقط، بنفتح المسائل مع بعض، وإلا فالكلام عن الفرق وأصول الفرق وكيف نشأت سيأتي بإذن الله تعالى. لكن بداية الخلاف ظهر في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذر قرن الفتنة، ولكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يستقل ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمرصاد. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة من الغزوات، غزوة هوازن على ما أذكر، وأراد أن يعطي المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة، فأتى وكان يعطي الأعرابي بالألف ناقة تأليفا لقلبه. أما المهاجرون والأنصار الذين هم أئمة الدين وأئمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا شيئا، وبعضهم قد حز هذا في نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث معهم حتى انبسطوا وبانت لهم أو ظهر لهم لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهؤلاء المؤلفة قلوبهم. ولكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وكان غائر العينين حليف الرأس، حالف رأسه غائر العينين، كان رجل شكله غريب العبادة، ولكن الوصف اللي بيصفه الرواة شكله شخص من الأشخاص اللي عندهم قسوة، وفي نفس الأمر ليس عنده سمع الصحابة الكرام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعجل يا محمد. قال: ويلك، لقد خبت وخسرت إن لم أعجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العدل فيقال له اعجل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بعض الصحابة بقتله، ولكنه نهاهم عن قتله وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم، يعني متشدد جدا في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن بس بيمر في البق لكن ملوش رصيد في القلب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل هؤلاء، ولكن قتلهم وهم مجتمعين، وإلا فهذا كان فردا. يخرج من ضئضئ هذا، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وهذا كان أول قرن ذر في الفتنة، حتى إنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب علي بن أبي طالب لقتل هذا الرجل قال: أنت له إن أدركته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن قتل هذا لكان أول فتنة وآخرها في الأمة، ولكن لم يشأ الله تعالى، فشاء الله أن تستمر الفتن. وجاءت فتنة الخوارج وظهرت في عصر عثمان بن عفان، وتجلت وظهرت واضحة في عصر علي بن ابي طالب وقاتلهم بالنهروين ووجد الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السنية الى اخر ما سنذكره حينما نأتي لتأريخ الكلام في اصول الفرق. المهم ان الخوارج كانوا اول فتنة في الاسلام، ومنهم اندفقت المرجئة، ثم في فتنة او الفتنة التي دارت وقال الله تعالى عنها في غزوة بدر في سورة الانفال، قال عنه الزبير بن العوام يقول: لقد نزلت علينا وخوطبنا بها اهل بدر ولم نكن ندري اننا او انها ستحدث لنا، حينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. فتنة، هذه الفتنة لم تصيب الذين ظلموا خاصة، وانما ستصيب الامة كلها فتنة دهماء والعياذ بالله. ولذلك حدث ما حدث للصحابة، وظهرت فتنة الشيعة، وظهر او انبثق من الخوارج المرجئة. كان بعض المرجئة يحضرون عند الخوارج، فهؤلاء غالوا وافرطوا، واولئك فرطوا، هؤلاء اخذوا بنصوص الوعيد واولئك اخذوا بنصوص الوعد، والحق بين او يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وسط بين الاثنين. الخوارج ياخذون بنصوص الوعيد: من زنى فقد كفر، من قتل فقد كفر، من سرق فقد كفر، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكفرون الزاني. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يكفرون السارق، وهكذا. اما المرجئة فقالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فهؤلاء فرطوا المرجئة، واولئك افرطوا، والدين بين الجافي والغالي، وسط سبيل قاصد. فالمرجئة كانوا يحضرون عند الخوارج، وبعد ذلك خرجوا عنهم وقالوا بضد مقولتهم، حتى جاء الجهم بن صفوان وقال كلمة عجيبة: ان الايمان المعرفة بس. بعد ما كانوا المرجئة بيقول الايمان هو الكلمة والتصديق، هو قال لا، المعرفة بس. فدخل في تعريف ابليس اللعين، مو ابليس ده، ابليس كمان كان بينطق، قال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين. فجعل ايمان ابليس معتدا به، وإيمان فرعون كذلك. فرعون كان يعرف بدليل قول الله تعالى على لسان موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء الآيات ديت الواضحات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، بالأدلة الواضحة والدلائل الظاهرة. وقال الله تعالى: وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم. السبب ظلما وعلوا، حب الظلم والعلو في الأرض. المهم انه انتشرت الفتن لانهم طرقوا ماذا؟ قد بلغ الرسول البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، واوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم وافترقوا، فاقام الله لهذه الامة من يحفظ عليها اصول دينها، كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. يبقى بين منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهاج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم ان الامم سنة الله في الامم ان تفترق الامم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما انا عليه واصحابي، في روايه، وفي روايه الجماعه، وفي روايه السواد الاعظم. والسواد الاعظم والجماعه المقصود ليس جماعه المسلمين في كل زمان، وانما الجماعه هم الجماعه قبل ان يتفرق الناس، كما اتفق على ذلك اهل السنه. الجماعه جماعه الصحابه، والا لو جاء الناس في زمن وجدوا بلد معينه كل اللي فيها مبتدعين، الانسان يفارقهم في بدعتهم، ام يقول الجماعة هي الطائفة الناجية؟ لا، الجماعة قبل ان يفترق الناس، اللي هي يعني كل السواد الاعظم اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ما انا عليه واصحابي، والكل
كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله يتفق ويفسر بعضه بعضا. يبقى الطائفة الناجية دي هي دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وخذوا بالكم، لا تزال يعني الأمر لن ينقطع أبدا، لن ينقطع الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الطائفة الناجية هي الطائفة المنصورة. وهنا وصفهم بأنهم ظاهرون على الحق، ظاهرين، ظاهرين يبقى مفيش تقية، مفيش إخفاء، مفيش سرية، الطائفة الظاهرة. وكما قال لأنهم هم الممثلون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عهد وفي كل عصر. والله عز وجل قال عن الدين أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يقول بعض الناس الدين يظهر على الأديان كلها، زاد من الممكن أن يكون في زمان الناس اليوم الدين الإسلامي ليست له أمة تحمله قوية يخشاها الأعداء. يقول لك ولكن حتى في أزمنة الانكسار والانهزام صدقوا وثقوا أن دينكم ظاهر على الأديان كلها. هذا كلام حق، ديننا ظاهر على الأديان كلها، حتى إننا وجدنا من يعدد يقول عن نفسه إنه يوحد. يعني لأن الإسلام كشف، القرآن كشف، كشف كل أصحاب الضلال وأصحاب الشرك وأصحاب الوثنية في العالم كله. لما تيجي الأنوار القرآنية تظهر أمام الناس جميعا، حينئذ ما الذي يحدث؟ خفافيش الظلام تهرب. ضرب الكهانة في معقل القرآن الكريم، ضرب الكهانة، ضرب الشرك، ضرب الوثنية، وأظهر كل شيء جليا. فبدأ كثير من الناس يعدلون من مقولاتهم، مقولاتهم الميتة يعدلون منها لكي تتفق ولو من بعيد مع مقولات القرآن الكريم. من يعدل يكون واحد في النهاية، هو يعدل ولكن يريد أن يجعل النفس شعار التوحيد، لأن القرآن الكريم كشف الجميع. الوثنية لا تقبلها عقول الناس، العقول السديدة السوية أصحاب الفطر المستقيمة، لأن القرآن لو دخل في معركة، والقرآن من ساعة أن قرأ في مكة اقرأ باسم ربك الذي خلق وخاض معارك، ليست جميع المعارك بالسيف، وإنما المعارك من أول لحظة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى في أول آيات، أول آيات سورة العرب. شوف بيقول ربنا عز وجل فيها إيه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهاه من نهى عن الصلاة في مكة في المسجد الحرام، نهاه. فمن أول لحظة في دخول القرآن الكريم في معارك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، فندعو الزبانية، لأنه أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو معه السلطة ومعه القوة ومعه العظمى ومعه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيدا في مكة. ومن أول يوم ومن أول لحظة تجد القرآن الكريم دخل في معارك. دخول القرآن الكريم في معارك، خرج من كل معركة منصورا ومتفوقا بالطبع، لأنه كلام الله عز وجل. حتى ولو لم يكن للقرآن الكريم أمة صاحبة سيف وصاحبة قوة وصاحبة جيوش، برضو القرآن الكريم لما يدخل معركة ينتصر، لأن المعارك مش معارك بالسيف بس. والقرآن الكريم لما ربنا عز وجل بيقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ظهر الرشد، نعم ظهر الغي، نعم يلتقي الإسلام والكفر وجميع أمم الوثنية في الأرض في لقاء سلمي، حجة بحجة، دليل بدليل، برهان برهان. حينئذ ما الذي سيحدث؟ يكتسح الإسلام العالم ويظهر على العالم كله. الشرك يعرف هذا، ولذلك يأبى الشرك أن يدخل مع الإسلام في مناقشة سلمية، ولذلك تكون النتيجة أنه يصد عن سبيل الله. ولذلك لو كان الكفار كافر، كفره كما يقال محدد الإقامة في قلبه كافر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما ينفعش. هتيجي تمسك السيف وتقول ثانية تسلم يقطع رقبتك، السيف لما يوضع على رقبة الإنسان تقول له يا تسلم يقتلك، هذا يدخل منافقين ما يدخلش مسلمين. وإنما المسألة مسألة حجة وبيان. ولذلك شرعت المعارك والحروب
في الاسلام من اجل ماذا؟ الذين كفروا وحصوا. لان الكافر بطبيعته مش هيكفر وينتهي الامر على كده ويتركك تدعو وافتح لك المجال، لا، كافر فيصد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى شرعت الحروب وشرع الجهاد في سبيل الله من اجل هذه القضية. ولذلك قد نتعرض لهذا في حينه ان شاء الله. المهم ربنا عز وجل يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثق ان حتى في عصرك ده الاسلام ظاهر والقرآن ظاهر، ويكفي انهم يعدلون كما قلت لكم من مقولتين لكي تتوقع او يعترف بها القرآن. هم يريدون ان يعترف بهم القرآن، والقرآن لا يعترف بباطل ابدا، القرآن لا يعترف بباطل على الاطلاق. ما عليه، يبقى الطائفة دي لها صفات من القرآن الكريم، القرآن ظاهر والدين ظاهر، يبقى لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق مهما يقال عنهم متطرفين، يقال عنهم كيف، اي صفة توصف بها، المهم انك تكون انت. شوف حدد موقفك من دينك، هل انت على الحق ظاهر؟ ما هو الحق؟ ما انا عليه واصحابي. قل ما انا عليه واصحابي، لا يضرهم من خالفه او لا يضرهم من خذله. وهذا حديث متواتر كما قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ونظم المتناثر للكتاني في الحديث المتواتر. هذا حديث قاله كثير من اهل العلم بتواترين، والتواتر ده عارفين التواتر اللي هو يروي جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني هذا امر لا يطلب فيه صحة الاسناد المتواتر لانه جاء من طرق عديدة تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين، ليه بقى بيتكلم بيقول الكلام ده؟ عايز اقول لك لماذا نصنف في كتاب كتب الاعتقاد؟ ليه بنالف في الاعتقاد؟ ليه بنتكلم في العقيده؟ لانه نشات الاهواء. تعرفون لو ظل الناس على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام والاصحاب الى عصر الناس اليوم لما احتجنا الى تاليف كتب في العقيده، لاننا سناخذ العقيده الخلف عن السلف، واللاحق ياخذه عن السابق، والاخر ياخذه عن الاول، وهكذا كما قال. لكن لما حدثت الفتن وخلق من بعدهم خلق ارادوا ان يجعلوا سبيل الله معوجة وان يصحبوا الباطل، يجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق. طبعا مفيش حد ممن ينتسب الى القبلة يشكك في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح للامة، الكل بيقولها. لكن هناك شبهات، وهناك كما قال الله تعالى، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الامم السابقة اختلفت. ليه؟ لماذا اختلفت الامم السابقة؟ ما هو الاختلاف ليه اسباب. قال ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خدوا بالكم، اصل الخلاف وسبب الخلاف ان يأتي بعض الناس فينسون حظا مما ذكروا به. يعني مثلا على سبيل الخوارج نسوا حظا مما ذكروا به، لما يكتبوا نصوص الوعيد بس واتركوا نصوص الوعد، يبقى تركوا عن عمد، تركوا ماذا؟ حظا مما ذكروا به. طبعا ربنا سماه نسيان، مع ان النسيان يطلق على ماذا؟ على الترك العمد، والترك بدون عمد. هم تركوه عن عمد او تركوه عن شبه، المهم انهم نسوه، نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي المرجئه يخدموا نصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد، يبقوا نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي القدريه ينفوا الادله والايات التي تتحدث عن خلق افعال العباد، الذين ينفون القدر، هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الذين يقولون من المعتزله يقولون ان الانسان خالق فعله، يبقى هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الجبريه نسوا حظا مما ذكروا به. المعطله الذين جاءوا على الصفات وعطلوها ونفوا الصفات دي وقالوا لا، ربنا عز وجل منزه عن الجارحه، وجعلوا اصول عقليه طبعها لهم الجهم بن صفوان، لان الجهم بن صفوان ده ما كانش عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنه، وكان رجلا يريد يعني جدلا، راجل بتاع جدال،
يريد لنفسه ان يخترع عقيدة لنفسه. حتى جاءه بعض اهل الهند ممن يعبدون الابقار فقالوا له صف لنا ربك، هل يرى؟ هل ربك له ريحة؟ هل يلمس؟ هل يسمع؟ فقعد 40 يوم يفكر، ثم خرج عليهم فقال هو كالهواء لا يلمس ولا يشم ولا، وقعد ينفي نفي تام. ولذلك قالوا ان المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لبين في كل الصفات، هو المشبه يعبد صنما، لان المشبه جعل كل الصفات وقال حي كحياتنا، رحيم كرحمتنا، له يد كايدينا، لا كل سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، فجعل صفات الخالق كالمخلوق، فهذا المشبه يعبد صنما. اما هذا متى نفي حظا مما ذكر به؟ الحظ اللي ذكر به، هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، لم يكن له كفوا احد، مش كده ولا لا؟ مش دي اصول، اصول في التنزيه، ليس كمثله شيء، احفظها، لم يكن له كفوا احد، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سمية؟ الاربع ايات دي في السلب نفس ممثلة الخالق للمخلوق، تطبق عليها كل الاسماء والصفات. اما الانسان المعطل، المعطل عطل كل الاسماء والصفات اللي موجودة واخذ بهذه الاربعة فقط، يبقى المشبه يعبد صنما، والمعطل اللي الغى الصفات يعبد عدما. يقول لك لا يوصف لا بالحياة ولا ضد الحياة، ولا يوصف بالوجود ولا بعكس الوجود، ولا يوصف، المهم وصف نفى كل شيء. فهنا يبين ان كل طائفة من الطوائف نسيت حظا مما ذكرت به. اما الطائفة اهل الحق الظاهرون على الحق بقى، كيف كان موقفهم؟ اخذوا بكل، فهم اسعد حظا بالنصوص، اسعد الناس حظا بالنصوص، بالكتاب والسنة، اعملوا جميع النصوص، فاخذوا بنصوص الاسماء والصفات كلها، واخذوا بالنصوص التي تتحدث عن عدم مماثلة الله لخلقه. فنحن نؤمن بانه له اسماء وصفات، ونؤمن بان الاسماء والصفات لا تماثل ابدا على الاطلاق، لا تماثل صفات المخلوقين ولا اسماءهم. لماذا؟ كما اننا نفرق بين ذات الخالق وذات المخلوقين، ووجود الخالق ووجود المخلوقين، فكذلك كل الصفات. وذلك بيضربوا الامثلة جميلة او الامام ابن القيم يقول لك مثلا على سبيل المثال، الكلمة الواحدة بتختلف باختلاف المضاف اليه، الكلمة الواحدة، فانت حينما تقول رأس انسان يبقى عرفت كلمة الرأس لما اضيفت لانسان. طب لما تقول رأس حيوان اختلفت ولا لا؟ وكل حيوان رأس الجمل غير رأس المعزة غير رأس الدجاجة اختلفت. طب اسمع، رأس الجبل اختلف، رأس جبل. طب رأس المال، الامر اختلف تماما، مش كده ولا لا؟ رأس المال، فاختلفت الكلمة باختلاف المضاف اليه. فهذا امر معقول ولا مش معقول؟ امر معقول. ولذلك يقولون ان احنا بنعقل في الاذهان معنى كل مشترك مجمل، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. ده كلام الامام ابن تيمية في التجمرية، نعقل في الاذهان معنى كل مجمل مشترك، لكنه اذا خرج الى الوجود ووصف به موصوف كان كل كما يليق به. فحياتنا غير حياة الله عز وجل. اضرب لك مثل بسيط، احنا او بنفتح الموضوعات، الغنى، الغنى على سبيل المثال، الله قال عن نفسه في القرآن وربك الغني ذو الرحمة. ربنا غني ولا لا؟ غني. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال من كان غنيا فليستعفف، يبقى بعض الخلق اغنياء، انت غني. طب شوف الفرق، مثال بسيط بس يوضح لك القضية توضيح بإذن الله قريبا من الحق إن شاء الله. غناك أنت ما معناه؟ أنت غني بكذا، غني بمالك يعني فقير إلى مالك، غني بي تساوي فقير إلى، غني بي تساوي فقير إلى، غني بالصحة تبقى فقير إلى الصحة، غني بأرصدة في البنوك تبقى فقير إلى الأرصدة في البنوك. واحد يقول لك أنا غني بالكرسي اللي أنا قاعد عليه السلطة، هذا فقير إلى الكرسي وفقير إلى السلطة. واحد غني بفلان قريبه يبقى فقير إليه. كل من كان غنيا بكذا فهو فقير إلى هذا الكذا. يقول لك طيب ما أحيانا عارف الإنسان يقص غنى بإيه؟ غني عن، ولذا يقول لك أنا غني عن الناس مش محتاج لحد، أنا غني عن ولادي، غني بقدر غناك عن يكون غناك الحقيقي. لكن هل أنت تقدر بقى تكون غني عن كل حاجة؟ ما ينفعش. هل أنت غني عن الماء؟ غني عن الهواء؟ غني عن الطعام؟ لا، أنت محتاج، لأنك أنت محتاج. ربنا قال أنتم الفقراء، بس فقرك الأدلي لله عز وجل. يبقى كلنا فقراء إلى الله في كل نفس في كل لحظة. طيب ربنا غني بكم؟ أبدا، غني عنكم. الله غني عن العالمين، ده حتى غني عن الكرسي والعرش. وشوف تعبير السلف، الله استوى على العرش والعرش وحملة العرش، من الذي يحملهم بقدرته؟ الله. الله غني عن العرش وعن حملة العرش، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ربنا. ربنا غني عن العرش وعن حملة العرش، غني عن السماء وغني عن الأرض. ولذلك يحدث تدمير في الكون، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. لا، أنتم تكونوا فاكرين ربنا غني بالدنيا، غني بالسماء، لا، غني بالأرض، لا. لو غني بيها ما يدمرهاش، لكن الأمر عنده كل كون فيكون. ويبقى الله وحده لا شريك له، ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد. طب يبقى غني بإيه؟ يقول لك غني عن كل شيء، لكن غني بحاجة واحدة بس، بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى غني بنفسه، ليس غنيا بشيء غيره سبحانه وتعالى. يبقى شفت انت بقى، انت غني بي، لا انت غني عنه، ما تنفعش. يبقى غني في كذا تساوي فقير الى كذا، بقدر فقرك يكون غناك. ولذلك الفقر فينا صفة ذاتية، والغنى في الله صفة ذاتية. ايه دي صفة؟ تعالى بقى على بقية الصفات. صفات ربنا تشابه صفات المخلوقين؟ ابدا. حياتك انت مسبوقة بعدم ويجي بعدها عدم، اما الله حياته حياة ازلية لا تسبق بموت. لا تأخذ حياة كاملة تامة، انت حياتك بيعتريها المرض ويعتريها النوم والسنة، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فعلى ذلك يقول وسلك سبيله خير القرون. هم دول، عايز تعرف الصراط المستقيم؟ اعتقاد السلف الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. اما الخلاف، من اين جاء الخلاف؟ من نسيان الحظ، نسوا. وطبعا في بقى شبهات دخلت، وفي امم معاديه للامه الاسلاميه فارادت ان تضربها في الصميم، كما حدث عن طريق اليهود وعن طريق المجوس وعن طريق الرومان، واتفقوا. وخرج عبد الله بن سبأ الموت الاسود الذي كان يذهب في كل بلدة فيقيم فتنا لا اول لا ولا اخر، وهو الذي اقام الديانة السبائية، والذي دعا الى تأليع علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب الذي قال لما رأيت الامر منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة عشان يولع فيه احرقا. بيقولوا انت الى هنا، دي مقالة عبد الله بن سبأ اليهودي. فلما جاء، ولذلك الشعب ينقسم الى اصولهم ثلاث فرق، المؤلهة لعلي، والسبابة الذين يسبون الصحابة، والثالثة المفضلة وهم الزيدية، وتحت كل واحدة فرق شتى. المهم ان هذه الديانة السبائية والتشيع في الاصل الذي دعا الى عبد الله بن سبأ اليهودي. اليهود ما قدروش يقفوا امام الاسلام وقوفا عسكريا او سياسيا، فبدأوا ببذر بذور الفتنة في الامة الاسلامية. فمنهنا نشأت البدعة. كان فيه قوى خارجية، وفيه ناس حظا مما ذكروا به، وفيه شبهات، وفيه شهوات، وفيه حب المال،
في حب المال بدليل هو الخلاف والصراع على السلطة الذي حدث كان فيه ميل. وذلك يقول بعض الصحابة لقد كما يروي البخاري في صحيحه لقد أصبحت على هذا الحي من قريش ساقطا، هذا الذي في الشام يقاتل من أجل الدنيا وهذا الذي هنا يقاتل من أجل الدنيا. لم يكن يقصد علي بن أبي طالب بعد عصر علي، بعد عصر الخلفاء الأربعة وبعد عصر معاوية. يقول هذا الكلام حينما حدثت فتنة نافع بن الأزرق من الخوارج وفتنة عبد الله بن الزبير وما شاكل ذلك، بدأ يتكلم عن إن هؤلاء جميعا تصارعوا وتخالفوا على السلطة. المهم أننا نقول إن نسيان الحظ مما ذكروا به الشبهات الشهوات العوامل الخارجية وأسباب كثيرة، فيبقى الرجوع إلى الحق لابد وأن يكون على نهج الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك قال فأقام الله لهذه الأمة، اللي أقام مين؟ عشان ما فيش نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولذلك يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبقى هذه الأمور أمور شرعية وقدرية من الله، من الله تعالى، لكي تحفظ أصول هذه الدعوة الحق. يقول وممن قام بقى، عايزين بقى إيه يتحدث عن تأليفه هنا وتأليف العقيدة التحوية. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. الكلام ده اتكلمنا عن ترجمته في أول في الدرس الثاني. فأخبر رحمه الله اللي هو أبو جعفر الطحاوي عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بينت لكم قبل ذلك في الدرس الثاني أن هذه العقيدة ليست عقيدة أبي حنيفة فقط ولا الشافعي فقط ولا مالك فقط ولا أبي أحمد بن حنبل فقط، وإنما هذه عقيدة من؟ عقيدة السلف الصالح، لأن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في أصول العقيدة. خلافهم كان في الفروع، القضايا الاجتهادية. واقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة النفيسة التي ذكرتها لكم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام في قضايا الاجتهاد الفرعي. لكن بالنسبة للعقيدة، هذه العقيدة لا تؤخذ عن ابن تيمية ولا عن أحمد بن حنبل ولا عن فلان كما قال ابن تيمية، وإنما قال هذه العقيدة تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أصول دونها الأئمة نقلا عن السابقين. وكل مسألة في العقيدة أصلها إما آية أو حديث أو إجماع سلفي، يا كتاب يا سنة يا إجماع. أما أن يأتي الإنسان بعقيدة من قبل نفسه ومن عقله هو أبدا، لأن من أتى بأصل من عند نفسه أو اجتهد من عند نفسه فأتى بأمر من عقله هو فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة وأن الدين ناقص، وإنما الدين كمل انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين يؤخذ عن من؟ عن الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وكان على ذلك الأئمة الأعلام من أئمة الفقه المتبوعين ومن أئمة الحديث الرواة حتى من أئمة اللغة العربية السابقين، أبو عبيد القاسم بن سلام، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أئمة اللغة، الأئمة الذين أخذنا عنهم لغتنا من القرون الأولى كانوا على نفس العقيدة. أئمة الفقه كانوا على هذه العقيدة، أئمة الحديث كانوا على هذه العقيدة، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، لأن الناس كلما انتشروا كثر الأفهام، كثرت الشبهات،
كثرت الشهوات، كثر تدخل القوى المعادية للإسلام، فمن هنا تنشأ فرق وتنشأ طوائف وتنشأ بدعة وتنشأ أقاويل مخالفة للكتاب والسنة. الحجة والعصمة في ماذا؟ في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الأصحاب. وكلما بعد عنه ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. كثر التحريف. نختم ولا نتكلم عن التحريف والتأويل؟ نتكلم لسه في وقت. مشكلة المشاكل أن الذين جاءوا واتبعوا في الإسلام بدعا ما كانوا يستطيعون أن يقولوا نترك القرآن. ينفعش، لأن اللي يجي يقول لك أترك القرآن هتضرب عنقه، اللي يطعن في القرآن مش هيسكت له، ولن تروق بدعته على أحد من المسلمين. ولكن يأتيك المبتدع من ناحية أخرى يعظم القرآن ويقدس القرآن، ولكن يأتي ببدعة اتبعوها في الأجيال الأولى وقالوا هذه النصوص غير مراد ظاهرها. قالوا لهم كيف؟ قالوا في حاجة اسمها تأويل، ما يقدرش يقول تحريف، لأنه لو قال تحريف القرآن نعى على المحرفين. القرآن قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فنهى عن التحريف. فهم يأتون إلى التحريف ويلبسونه ثوبا شرعيا، فيجدون لفظة قرآنية تسمى التأويل. في لفظة في القرآن تكررت، ذلك خير وأحسن تأويلا، وما يعلم تأويله إلا الله، وتمسكوا بآية آل عمران. ولذلك عندنا رسالة نفيسة اسمها الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة بس متينة في هذا الأمر الجليل. فمسألة التأويل هذه يأتون على النص القرآني ويحرفونه ويفرغونه من مضمونه ويفرغونه من تفسير الحق ويقولون هذا تأويل ليقبل. فدعانا ذلك إلى أن نتعرف على حقيقة التأويل في كتاب الله تعالى. ما المقصود بالتأويل؟ التأويل جاء في القرآن الكريم بمعنيين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو التفسير، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين، تأويل بمعنى التفسير. ولذلك على ذلك صار السلف، ووجدنا إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري يسمي كتابه تأويل آي القرآن، ويكتب في تقدمة كل تفسير له القول في تأويل الآية الفلانية، القول في تأويل كذا، يعني تفسير. وعلى ذلك صار من المتأخرين العلامة محمد جمال الدين القاسمي صاحب تفسير محاسن التأويل، اسمه كده محاسن التأويل. يبقى التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعنى الأول في القرآن الكريم لكلمة التأويل. المعنى الثاني للتأويل هو ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه، ما يرجع المرجع، ذلك خير وأحسن تأويلا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، سورة الأعراف. يبقى التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه عن ما يظهر به حقيقته التي هي حقيقته. فربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، من الطبيعي منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب ما يقصدهن الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر ما يأمهم الكتاب، يعني مقاصد الكتاب، يأم الشيء يعني يقصده، هن أم الكتاب. وأخر آيات أخر، منه آيات وأخر، وأخر متشابهات. المتشابه ده
المشكلة عند التشابه لابد انها تجلى ويفهم ما معنى التشابه، لان القرآن الكريم وصف ربنا عز وجل، القرآن الكريم كله اللي محكم، كتاب احكمت اياته ثم فصلت، ووصف القرآن كله انه متشابه لما قال هو الذي انزل الله نزل احسن الحديث كتابا في الزمر، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي، يبقى كله متشابه، يبقى يشبه يبقى احكمت اياته يعني كله محكم، مش كده؟ محكم في المعاني، محكم في الرص، محكم في الالفاظ، محكم في التراكيب، محكم. اما يقول متشابه يبقى متشابه يشبه بعضه بعضا في الاعجاز، يشبه بعضه بعضا في النظم، يشبه بعضه بعضا في حلاوته، يشبه بعضه يهكذا، يبقى متشابها مثالي مثنى، يعني يثنى، يجي الخير مع الشر، النفع مع الضر، يجوا مع بعضهم، المؤمنين مع الكفار، الجنه مع النار. فهنا يقول سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى لو قلنا الاحكام ده في القران كله، التشابه في القران كله، لكن في ايات مقاصد وفي ايات تشتبه على بعض الناس فلا يعرفون معانيها ولا بد من ردها اما الى اولي العلم واما الى الله عز وجل ان لم يستطع اهل العلم ان يعرفوا تاويلها. فقال واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ، القلب ده اللي فيه زيغ والواد، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من في المحكم، ما يردش المتشابه للمحكم، لان الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال ولو واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، يعمل اذاعه وينتشر وينشر الامر ويعمل فتنه اذاعوا به ولو ردوه. شوف بقى الناس اصحاب القلوب السليمه، ولو ردوه، اتكلم عن المنافقين، اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم. الرد للرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي وبقى بعد مماتي لسنته وللعلماء الفاهم اولو الامر. فهنا يقول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هو يعرف تأويله منين؟ أما هو في قلبه زيغ هيعرف منين التأويل؟ يبتغي التأويل. قال له ولا يعلم تأويله إلا الله. لو وقفنا وقلنا ما يعلم تأويله إلا الله يبقى خلاص، يبقى هذا لا يعرفه الا الله ابدا. والراسخون في العلم استئناف جديد، مش كده ولا لا؟ مالهم بقى؟ ويبقى الواو للحال في حاله كون الراسخين في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، يبقى وما يعلم تاويله الا الله. وقف لازم، وقف بعد كده تبدا تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو وصلت وده ورد عن ابن عباس وثبت عنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، ويقولون هي الجملة حالية، يبقى الراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة، يوم هم يعلمون في حالة كونهم جملة حالية يقولون والراسخون في العلم يقولون وما يعلمون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى لابد ان نعرف التأويل ما المقصود به. ان قصدنا ان التأويل في آية آل عمران بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، وان قصدنا ان التأويل بمعنى ما يقول اليه الامر حقيقة الامر التي هي حقيقته فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم، ويبقى الوقف لازم على إلا الله. يبقى حسب تفسيري لكلمة التأويل سيكون أو ستكون تلاوتي للآية الكريمة. إن قلت إن التأويل بمعنى التفسير هأوصل، ولو قلت إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر يوم يأتي تأويله، يوم في الدار الآخرة نعرف الحقيقة والعلم الذات، فهذا نقف على إلا الله. لأن التأويل واحد. طب ما معنى كلمة ما يقول إليه الأمر؟ يعني على سبيل المثال نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى
رحيم، تؤمن بأنه الرحمن الرحيم أسماء الحسنى، هل أنت تستطيع أن تؤمن بهذا؟ تؤمن بالاسم وبما دل عليه الاسم ولما تعلق به من الأرض، تقدر تقول وتقدر تفسر لنا حقيقة صفات الله تعالى؟ أبدا. احنا بنشرح حسب اللغة، لكن في النهاية حقيقة الرحمة مين يعرفها؟ قال لك ولا يحيطون به علما، ما دام لا أحيط به علما يبقى ما عرفتش التأويل اللي هو حقيقة الشيء. ده الشيء المخلوق ما تقدرش تحيط به علما برضه. هل انت تقدر تحيط علما بجبريل؟ ابدا. هل تقدر تعرف حقيقة جناح جبريل ايه؟ له 660 جناحا، تعرف جناحه شكله ايه؟ يجوا بعض المهووسين يرسم لك الملائكة ويجيب لك طفل ويحط له جناحة زي جناحة العصفورة ولا الحمامة، ده رواشة دي ولا خيبة؟ الملائكة ليها جناح، هذه مخلوقات نورانية، كيفية الجناح أنا لا أعرفه. يبقى شفت برضو، يبقى اللي جعلني أتحدث في صفات الله وأقف موقف عدم المحيط بها، ده أنا في المخلوقات ما بحيطش علم، ده نفسك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها. أنت تعرف حقيقة الروح؟ تعرف حقيقة العقل الإنساني؟ تعرف حقيقة النفس الإنسان؟ أبدا. كيف بقى تناطح وتريد أن تقف على حقيقة صفات ربك سبحانه وتعالى؟ واخد بالك ولا لا؟ يبقى عشان تحيط هذا لا تستطيع. طب الدار الآخرة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وأوتوا به متشابهة. حد يقدر يقول لك يعني الآخرة اللي فيها المطعومات شكلها إيه ولا المشروبات شكلها إيه ولا؟ أبدا ما تقدرش. انت بتسمع في القرآن في كذا وفي كذا وفي كذا، لدرجة مثلا على سبيل المثال ينسب الى علي بن ابي طالب كلمة جليلة جدا، يقول اني افخر ما تأكلون في الدنيا يا اهل الدنيا، افخر مطعوماتكم ايه؟ العسل، وافخر ما تلبسون الحرير، والحرير من دودة، والعسل من حشرة، أتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة؟ أو أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ أبدا. هذا أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى، يصنعه لأهل الجنة، يعده لأهل الجنة. فالأمر مختلف. يعني أنت لما تسمع أنهار من عسل، عسل مصفى، أنهار من خمر اللذة للشاي، أنهار من لبن، يعني أنت لو جيت دلوقتي فيه تصور واحد يقول لك الله يا ريت في الدنيا نهر لبن يقطع، نهر عسل يبقى أخضر مكان على وجه الأرض، كل الحشرات والذباب والدنيا كلها تتلم عليه، يبقى مستنقع للأمراض لو في نهر عسل. طب لو في نهر لبن مش هيقطع. لكن في الآخرة الأمر يختلف، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نتكلم عن التأويل والتحريف الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أخي كان بيسألني الدرس الماضي في ورقة السؤال اللي جات لي، أنا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آخر سورة ياسين، هذا رواه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح إن شاء الله، اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الكافر وقال له أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. هذا ثابت إن شاء الله. أخونا بيقول لي أريد منك نصيحة لكل طالب للعلم الشرعي وكيفية النصيحة. أولا النصيحة، أنصح نفسي وأنصحكم، أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. أول حاجة أنت بتتعلم ليه؟ حدد الغرض، حدد الهدف، لماذا نتعلم، لماذا نقرأ. لابد من تصحيح النية، لابد من الإخلاص أولا. ثم الإنسان يحدد على من سيتعلم، لان اصبحنا في زمن فتنة. حدد ممن تأخذ العلم منه. انا بنصحك نصيحة ارجو انها تكون نصيحة ان شاء الله تجمع الصف المسلم وتجمع الاخوة اهل السنة في مصر. بنصح نصيحة اتمنى ان شاء الله انها تكون نصيحة خارجة من قلبي واكون مخلص فيها ان شاء الله، وتلقى قلوبا باذن الله تقبلها باخلاص. النصيحة دي احنا بنقول نأخذ عقيدتنا وعلومنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، دي مسألة فيش عليها خلاف، لكن الخلاف سيحدث في بعض المسائل. هذه الامور اللي فيها خلاف ما كانتش بين السلف، كانت بين قراء كتب السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ الذين قرأوا في كتب السلف في عصرنا الآن حدث خلاف. يبقى الكتاب والسنة بسهم مين؟ السلف، أمر مش عليه خلاف. لكن في بعض الأمور اللي قد نفهمها قطع في كتب السلف، تأخذها بفهم عادل ولا بفهم فلان أو بفهم علان؟ لا، مش أقول لك خدها بفهمي أنا، لأن لست أهلا لأن تأخذ مني هذا الفهم. تقول لي طب أخذها بفهم مين؟ أقول لك ولا أي حد ممن تحسبهم من أهل العلم. هقول لك حاجة، كتاب وسنة فهم السلف دي متفقين عليها؟ نعم. طب كلام السلف، احنا اتفقنا على ان الذين نقل عنهم مذهب السلف زي الشيخ الإسلام ابن تيمية كلامهم يمثل مذهب اهل السنة والجماعة، لكن المسائل اللي اختلف بعض اخواننا فيها من الشباب وطلبة العلم كان سببها ايه؟ سببها ان هم لما يقوم يقرأوا كلام ابن تيمية اللي يقرأ في الصارم المسلول نص يفتكر هو الحق الذي لا يتفرغ اليه الشك او الخطأ. واحد تاني قرأ كتاب الايمان، واحد قرأ في الايمان الاوسط، واحد قرأ في مش عارف كتاب ايه. كتب ابن تيمية متعددة، الفتاوى 37 مجلد، وضاقة عرض العقل والنقل 11، ومن هذه السنة النبوية 9، ولسه بقى والرد على المنطقيين مش كده ولا لا؟ كتب كثيرة لشيخ الاسلام ابن تيمية. يجي واحد ما يستوعب كل هذه الامور لشيخ الاسلام ابن تيمية، وفي كل مرة احيانا كان ينبطط لانه بيرد، معظم كتابات شيخ الاسلام كانت ردود، فمرة ينبسط في الرد ومرة يجمل على حسب المقام، والثلاثة مراعاة الكلام البليغ لمقتضى الحال على حسب مقتضى الحال كان بيتكلم. اللي هضموا كلامه دول الأئمة الكبار في زماننا، مش كده ولا لا؟ الأئمة الكبار اللي هضموا كلامه قدروا يفهموا كل كلام علماء الإسلام. فلما نيجي نختلف في زماننا الآن بين شباب المسلمين في قضية من قضايا السنة أو العقيدة، وده بيستدل الكلام العلماء الأكابر القدامى، وده بيستدل، يبقى نتفق على اتفاق العلماء الكبار ماذا فهموا من كلام السلف. يبقى زي ما قلنا كتاب وسنة فهم السلف نفس الكلام، علماءنا اللي علمونا السلفية كيف فهموا ومن هم؟ طبعا اظن ان في ثلاثة مفيش اختلاف عليهم، هم دول اللي علمونا السلفية، خلي بالك، وعرفونا مذهب السلف. شيخ الاسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخ السنة الامام الالباني رحمه الله، والشيخ الجامع للعلوم الجمة الربانية محمد بن الصالح العثيمين رحمه، والثلاثة ماتوا. وابن مسعود قال لنا من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والثلاثة زكاهم أهل العلم قاطبة ولا نركن إلى الصغار. الكبار دول لو جم في مسألة عقائدية واتفقوا لا يسعوا طالب العلم مخالفتهم، ما تخالفهمش لو اتفقوا، ولو اختلفوا يبقى الأمر واسع. واضحة الصورة؟ الكلام ده يغضب حد؟ يزعل حد؟ يبقى الكلام ده احنا لا زعلنا حد ولا نقضنا حد من الشباب ولا من طلبة العلم. احنا قلنا احنا وطلبة العلم لو اختلفنا في شيء مع بعضنا البعض، وطلبة العلم كلمة طالب العلم دي مسألة كبيرة، ما هوش طالب العلم يعني الطالب اللي لسه بيحفظ جزء عام، لا، كلنا طلبة علم، أكبر مننا طلبة علم، نعرف أساتذة في الجامعات ما زالوا طلبة علم، لأن العالم اللي هو المجتهد الذي شهد له بالتفوق في علوم الكتاب والسنة من زملائه ومن أقرانه ومن الذين قاموا بتزكيته. أما طلبة يعني احنا اللي شايفين الصراعات اللي على الساحة من طلبة علم، سواء عندنا في مصر هم طلبة علم، كل اللي في أذهانك وكل اللي في ذاكرتك طلبة علم، كل اللي عندنا في مصر طلبة علم إن شاء الله من أهل السنة، كلهم طلبة علم، مفيش حد فيهم يرقى إلى درجة العالم المجتهد، مهما كنت بتحبه، مهما كنت بتقدره، ناس محترمة، ناس فيها خير كثير، كل هؤلاء طلبة علم. ما تحاولش تدي الإنسان درجة عشان ما تظلموش وتظلم نفسك وتظلم الآخرين، كلهم طلبة علم. والله عارف اللي بيدور في أذهانك وفي أسماء في أذهاننا كتير، هؤلاء طلبة علم. كلمة طلبة علم مش تقليل من شأن الإنسان، وطلبة العلم دي درجة ممكن تبدأ من واحد لغاية ايه 1000 ولا حاجة، يعني في تفاوت، مش ده قد ده، ممكن يكون ده أكتر من ده شوية، أكتر من ده شويتين وهكذا. لكن
ساعة ما نيجي نجد امر مجمع عليه خلاص كلنا اهل السنة. وجدنا الشباب اختلفت وطلبة العلم في مصر وفي السعودية وفي الاردن اختلفوا مع بعض. نقول ماذا قال الكبار في المسألة ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم. مين اولي الامر لا هنا في هذه المسائل العلمية؟ اهل العلم المجتهدين اللي فهموا كلام السلف. فان اتفقوا لا يفع المسلم ان يخالفهم. يعني انا القى الله او افتي الناس وقال لهم يا اخوانا القضايا العقائديه الفلانيه دي غلط فيها ابن باز وغلط فيها الالباني وغلط فيها ابن العثيمين وانا بفضل الله اللي اكتشفتها. هذا الكلام يعني يقبل؟ انا بسالكم سؤال، يقبل؟ ما يقبلش. لما يجي لك واحد ويقول لك انا ربنا ارشدني واكرمني والثلاثه دول اخطاوا، جبل الحفظ الالباني وجبل العلم ابن باز، يعني الشيخ ابن باز لما كان عنده يقول لك لا اعلم تحت قبه السماء اعلم من الشيخ الالباني، يقول لك هو اظنه ممن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينها. الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما قريبا من هذا، يقول زكوا بعضهم هم في هذا الشان وهم اهل لهذا وهم يعرفون قيمه الفتوى وخطوره القول في العقيده وفي مذهب اهل السنه والجماعه. ان اتفقوا هل انت ده نترعش ساعه ما اجي اخالفهم مش كده ولا لا؟ انا افهم انا كلام ابن تيميه اكثر من الثلاثه دول، يبقى انت نزكيت نفسك ووضعت نفسك او قتلت نفسك وذبحت نفسك بغير سكين، كما قيل عن من تلبس بالقضاء، ذبحت نفسك بغير سكين ووضعت نفسك في فتنه والعياذ بالله. ان اتفقوا لا يفع مسلم ان يخالفهم. الكلام ده لو ضاع حد يرفع ايده، عايزكم تبقوا شجعان، مش عاوزين يعني مش عايزين تقية، مش عاوزين تقية. اللي مش عايزه قيل يقول لي وانا والله اناقشك واعرف اذا كان معك الحق هبقى معك ان شاء الله، لكن ما اظن. احنا بنقول لو اختلفوا يسع الامر الخلاف، ممكن بقى تناقشوا الخلاف مش يخرج عنهم الايه القول، مش يخرج عنهم مع ده مع ده المسألة بقت بسيطة، لانهم مش هيختلفوا غير في مسائل يسع الامة الخلاف فيها، لكن امور العقيدة والايمان وما شكل ذلك هم اهلها. هذا الكلام انا اظن انه كلمة سواء لكي يجتمع الصف المسلم ويجتمع الصف السني في بلادنا، بلدنا مصر وفي سائر بلدان المسلمين، لكي ترجع مرة اخرى من يقال عنهم السلفيين طائفة واحدة بدون تحزبات وبدون خلافات ان شاء الله تبارك وتعالى. وجزا الله اخ صاحب السؤال يعني الخير انه دفعني الى اني اقول هذا الكلام ومبين نهجنا، عشان لما نتكلم سيكون نهجنا باذن الله يسير. يعني بنقولها صراحة، بنقول الامر هنقولها دي سبيل، بنقول طريقنا ان شاء الله. قضايا فيها اجماع هنقولها، قضية فيها خلاف بين شباب وطلبة العلم سيقول الامر الى الاخذ عن الكبار. الكلام ده لو اغضب حد يرفع ايد، لسه حد شجاع كده اللي مش موافق في الكلام ده هديله اليانسوني اللي كان جاي لي وما جاش. نعم استأذن، بقول لك ايه انا استأذن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. شجعتني في حاجه يا جماعه.